بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على واسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها هذه النصوص أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء ونحوها، والعلو المطلق.
انتبهتم؟ والعلو المطلق. ما قال والاستواء على العرش؟ الاستواء على العرش هذا علو خاص. قال هنا والعلو المطلق، نثبت الله عز وجل العلو. نقول العلو هذا صفة ذاتية، صفة ذاتية، العلو المطلق هذا. تمام، هذه صفة ذاتية. بحد الصفة الذاتية ما لا تعلق له بالمشيئة، إنما إذا تعلقت الصفة بالمشيئة كانت فعليات. نعم.
وصفات فعلية تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان، ولها آثارها في الخلق والأمر، فيؤمنون بأنه تعالى فعال لما يريد، وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا.
أعيد الفقرة دي، لأن الفقرة دي مهمة. انتبهوا تابهم يا اخواني، بارك الله فيهم. صفات فعليه
تتعلق بها افعاله كل وقت وان وزمان،
يعني ما في وقت لا يفعل، ما في وقت لم يكن معطلا، انتبهوا، لم يكن معطلا عن شيء من هذه الصفات، انما فقط تتعلق بالمشيئة باعتبار افراد، انما لم يكن معطلا عن هذه. فلا زال ربي سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويحب ويكره وكذا، وليس جاءه زمان كان معطلا عن هذه الصفات ثم صار يتصف بها. ومن هنا لم يفهم من لم يفهم كلام شيخ الإسلام لما بيقول حوادث لا أول لها. لا يقصد شيخ الإسلام من الحوادث القديمة قدم الذات، لم يقصد هذا، ما أحد يقول هذا، ولا حتى أهل البدع إلا الفلاسفة اللي يقولون بقدم العالم. إنما شيخ الإسلام يريد أن يقول لك بأنه ليس زمان إلا وربي سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يريد، إلا وأسماء وصفات لها آثارها الموجودة، لم يكن زمان. لكن هناك فرق بين خالق ومخلوق، هناك فرق بين الفاعل المدبر وبين المفعولات، فلا تكون المفعولات ولا المخلوقات قديمة قدم الخالق. والذي يقول هناك أول، نقول هذا الدليل، ومتى كان؟ وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى تعطل عن هذا العمل زمانا وليس كذلك. إذن ربي سبحانه وتعالى لا يزال يفعل، فأثبت خالقا يفعل ما يريد لم يتعطل عن فعله لحظة واحدة ولا طرفة عين. ولكن لا يعني هذا أن الفعل، أن المفعول يكون مع الفاعل، معلوم أسبقية هذا. إنما أن تقول أول هذا الأول، ولهذا المفردات، مفردات الخلق تتعلق بالمشيئة، أما جنس الخلق فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق. لكن الله خلق متى؟ خلق آدم، ومتى خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومتى خلق كذا، ومتى خلق كذا، هذه تتعلق بالأفراد، والأحد هذه متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا زال ربي يخلق، لا زال ربي يخلق، لا زال ربي يخلق. لكن هل أتى زمان لم يخلق فيه؟ لا. فلا زال ربي يفعل، هل أتى زمان لم يكن يفعل فيه؟ لا. ولهذا التسلسل يكون بهذا الاعتبار، لكن فرق بين خالق ومخلوق. اتهموا شيخ الإسلام بأنه يرى قدم العالم، أبدا شيخ الإسلام ما يرى هذا أبدا، ولا يعتقد هذا، بل يحكم أن هذا عقيدة كفرية. لكن إذا قلت أول هذا الدليل، وإذا قلت أول إذن يقتضي تعطيل الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصدت أنه لا إذا قلت لا يزال ربي يفعل ولا يزال ربي يخلق ولا تزال آثار أسماء سبحانه وتعالى وصفاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى قائمة لم تتعطل، خلافا للأشعار المتردية الذين يقولون نعم له أسماؤه القديمة لكن لم تظهر آثارها هذه إلا لما وجد هذا الخلق، وخلافا للمعطلة الذين ينفون أصلا تسمية الله سبحانه وتعالى ووصف الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. يبقى الجهمية قالوا أسماء مخلوق، ولا شعر المتردية قالوا لا ده هو لا يزال، والجميع يقولون لما وجد مخلوق سمى نفسه خالق، لما وجد سامع سمى نفسه سميعا، الأشاعرة والماتريدية قالوا لا ده هو سميع من قديم وهو بصير من قديم، لكن آثار هذه لم تظهر إلا مع الخلق المعلوم المعروف. أهل السنة والجماعة يقولون أسماءه سبحانه وتعالى لا يزال مسمى بها وصفاته لا يزال موصوفا بها سبحانه وتعالى، ولا تزال مع أسماء وصفاته آثارها قائمة وليست متعلقة بالعالم المشاهد المعروف هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويجوز أن يخلق عوالم لا نعلم عنها، لكن لا نعطل الله عز وجل عن فعله، والله يقول فعال لما يريد، ولأن التعطيل عن هذا تعطيل عن أثر، تعطيل عن أثر، وهذا نقص، هذا نقص. فيكون مذهب للسنة والجماعة رافضا مذهب الأشعار والمتردية ورافضا مذهب مين؟ مذهب كذلك الجهمية. الجهمية، ولهذا لما علقوا على موضع الطحاوي له معنى الخالق ولا مخلوق ومعنى الرب ولا مربوب، فليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، صح من هذا الوجه، يعني أن أسماء الله عز وجل ما زال موصوفا بها، لكن الآثار هنا بقى النقطة الدقيقة التي قد تصف المتردية فيها والأشعار بأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن الشراح يجلون لك أن مرادهم بهذا صح من جهة الاسم، فهو خالق قبل كذا وهو سبحانه وتعالى رب قبل، لكن يعطلون الله عز وجل حتى خلق عن الآثار، فهي أثار معطلة حتى خلق، أثار معطلة حتى كذا. أهل السنة الجماعة يقولون الأثار لم تعطل ولا تزال آثار أسماء سبحانه وتعالى وصفاته موجودة، ولا يزال ربي يفعل ولا يزال ربي يقول، يزال ربي يقول كن فيكون، ولا يزال ولا يزال ولا يزال ولا يزال، إنما بقى أحد كلام الله، أحد خلق الله، أحد الإحياء والإماتة، هذه حسب مشيئته سبحانه وتعالى. فخلق آدم في زمان، وخلق موسى في زمان، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم في زمان، كما أنه كلم موسى في زمان وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان. نعم نعم لا ما ترد. نعم ما ترد، لأنك لو قلت أول يبقى هذا الدليل. نعم
يعني لا يقال أن العرش أول مخلوقات
أو الإيه؟
العرش أو القلم.
لا القلم، العرش، العرش نعم، إنما القلم حديث عبادة وكان عرشه على الماء، لما خلق القلم قال له اكتب، يبقى القلم منوط بالكتاب.
يطلق عليه أول مخلوقات، يطلق عليه أول مخلوقات العرش
المعلومة. نعم المعلومة. نعم
تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر.
مطلق الخلق والخلق المطلق. نعم
تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر.
شوف شوف تتعلق بها أفعاله كل وقت، كل وقت وآن وزمان، طيب وأيضا لها آثارها في الخلق والأمر، فيؤمنون بأنه تعالى فعال لما يريد، وأنه لم يزل، لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور. لكن الأحد بقى التي يتكلم بها مفردات الكلام الخير تتعلق بالمشيئة، مفردات الخلق تتعلق بالمشيئة، لم يزل ولا يزال، فاللي بيقول في وقت لم يكن يفعل هات الدليل. لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فزمان خلق آدم وجعله نبيا، وزمانا جعل خلق موسى وجعله نبيا، وحصل بين موسى وفرعون ما حصل، وزمان عيسى مع القوم وحصل ما حصل، وزمان محمد صلى الله عليه وسلم مع القوم وحصل ما حصل، وهكذا تبعا لحكمته وإرادته. قوله تبعا لحكمته وإرادته نفي، لا أن تقول تبعا لقدرته، يعني لم يكن مثلا عاجزا فصار قادرا، يبقى لم يوجد هذا الخلق مثلا تبعا لقدرته، فخلق السماوات والأراضين في ستة أيام لعاجز، لا حاشاه. ولذا قال وما مسنا من لغوب، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض بكن في لحظة واحدة لكانت، ولكن هذا متعلق بحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، لا تعلق له بقدرته سبحانه وتعالى وقوته. فالله على كل شيء قدير، ولو شاء الله لجعلنا أمة واحدة، لكن شاء الله أن يكون منهم المهتدي ومنهم الضال، منهم السلفي ومنهم الخلفي، وإلا لو شاء الله لجعلنا أمة واحدة. نعم. كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا، وهذا مرد إلى حكمته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
وقد دل على هذا الأصل الكبير،
ممكن إنسان يضع مختصرا، لكن لا يضع المختصر إلا العالم، العالم يعطيك المختصر المفيد والصحيح. يعني بعض الناس يظن أن المختصرات من العلم القليل، لا، المختصرات كل ما تختصر، مثل ما قال النبي في الخطبة من مئنة الفقه، من مئنة الفقه قصر الخطبة. ليه؟ لأنك هتضطر تأتي بالكلام الرصين الجامع الذي لا حشو فيه، الذي لا حشو فيه، وده يحتاج نوع علم، كذلك المختصرات. ولهذا المتون العلمية لا يكتبها إلا العلماء، الشفرات يسمونها شفرات العلم، شفرات العلم لا يقع عليها إلا أهلها، اللي يجمع من الأدلة الكثيرة قاعدة واحدة يضعها لك. فالشيخ شوف بيضع كل حرف من هنا، إما يرد به على طائفة وإما يؤيد قاعدة، وهكذا. نعم.
وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر قال ويقول وسمع ويسمع وكلم ويكلم ونادى وناجى وعلم
لم يزل ولا يزال يقول وتكلم ويخلق ويدبر وكذا، قال ويقول. نعم.
وسمع ويسمع وكلم ويكلم ونادى.
ولهذا لا تقل في الأفعال دي ده ماضي كان الله غفور رحيم، خلاص كان والآن، يبقى كان ولا يزال. نعم.
وعلم
كان غفورا رحيما والآن غفور رحيم وفي مساتي غفور رحيم، كان ولا يزال. نعم.
وعلم وكتب ويكتب وجاء ويجيء وأتى ويأتي وأوحى ويوحي ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنفا، وهذا من أكبر الأصول وأعظمها. ولقد
يبقى الاسم الصفة الفعل. نعم.
ولقد صنف فيه المؤلف مصنفا مستقلا وهو المسمى بالأفعال الاختيارية.
نعم. اللي هي المتعلقة بالمشيئة، أفعال اختيارية أو صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. نعم.
فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها، والمتعلقة
المتعلقة بذاته وليست هي صفات ذاتية، المتعلقة بذاته، يعني أن الله يستوي، أن الله. ولهذا ما نحتاج أساسا وأصالة إلى أن نقول الرحمن على العرش استوى بذاته. ليه؟ لأنه معروف إذا استوى على العرش فبذاته، وكل إسناد الصفات بذاته 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 بذاته. لكن لما خرج قوم يقولون هو مستوى بصفاته، معنى الاستواء وهي إشارة إلى علو الصفات وليس علو الذات، احتاج أهل السنة والجماعة لأن يضعوا لفظة بإيه؟ بذاته. هل يقال قال بذاته، نادى بذاته؟ ما هو نادى بذاته، الله سبحانه وتعالى بذاته نادى، بذاته قال، بذاته كذا، لكن ما تحتاج. لكن لو طلع قوم يقولون لا قال مثلا قال مثلا بكذا، يعني ما قالوا بالذات إنما قال كناية عن كذا أو تكلم كناية عن كذا، نقول تكلم نفسه، تكلم ربنا سبحانه نفسه. نعم نعم. انت منين؟ فيوم. كويس. والله علماء السنة كثير منهم استعملها واجب الوجود، واجب الوجود ردا على من يقول بجائز، يعني أن الله عز وجل تحليف الحوادث أو هو سبحانه وتعالى صفاته مخلوقة، فواجب الوجود يعني وجوده سبحانه وتعالى لا يتوقف على وجود غيره أو أن غيره أوجده، فيقولون واجب الوجود أو ممكن الوجود. ممكن الوجود في كل مخلوق، يعبرون بممكن يعني الحادث الذي وجوده حادث يقول ممكن وجوب. وأما وجود الله سبحانه وتعالى والحي القيوم المقيم لغيره سبحانه وتعالى لا يقيم أحد، فيقول واجب الوجود. فالبعض عبر، ما في إشكال، ما في إشكال يعني بالتعبير هذا، لأن بعض عبر به، وده شرح يعني شرح شرح. واضح واضح واضح. يعني الإيمان المطلق يسمى الإيمان المطلق يسمى الإيمان الكامل، تمام. مطلق الإيمان له أصل الإيمان، نفس المسألة أصل الخلق والخلق بإطلاق. فالأصل يقال مطلق الشيء يعني أصل الشيء نفسه، يقال هذا مطلق، زي العلو المطلق. كل هذا بقى، كل هذا من هذا النحو. نعم.
فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير. ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف
المتعلقة بذاته كالاستواء، فهو الذي استوى، والمجيء هو الذي يأتي وينزل وكذا، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير. فالله عز وجل خلق كذا، هذا متعلقة بالخلق. نعم. والرزق يرزق سبحانه وتعالى، ومن دابة إلى الله رزقها. نعم.
ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته.
بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته. لو قال بين مشيئتي وبين محبتي أحسن، لأن مشيئة الله وإرادته الإرادة عامة تنقسم إلى مشيئة ومحب، إلى مشيئة ومحب، لكن يعني هو قيد بالمشيئة. لكن بين مشيئة الله ومحبته هذا أفضل. نعم.
فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب، كما ذكر.
يعني هو هنا قيد بالإرادة الكونية، لكن قد يفهم أن المحبة خارج عن الإرادة، هي إرادة، إرادة شرعية. نعم.
كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال، كما ذكر في هذه الآيات تقيدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقسطين ونحوها. فمشيئته عامة للكائنات، ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات.
تمام. فمشيئته عامة للكائنات، ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات، ولهذا فالإرادة الشرعية فيها المحبة بمعنى المحبة. فما شرعه الله أحب، الله ما شرع شيئا كرهه أبدا ولا أبغضه، إنما كل ما شرع الله محبوب لله. فالصلاة محبوبة، والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وكذا. طيب، وما ليس محبوبا لم يشرعه الله، لكن خلقه الله، شاءه الله، أراده إرادة كونية لحكمة. قد يقول قال على ما إذن يخلق الله عز وجل ما لا يحب، كان يخلق ما أحب. نقول لحكمة، وهي الابتلاء والاختبار. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل بموجب الإرادة الكونية خلق كل شيء محبوب وغير المحبوب ابتلاء وامتحانا واختبار، لكن الإرادة الشرعية بها أمر سبحانه وتعالى، فجميع المأمورات محبوبة لله. الله عز وجل يحب الاجتماع ويكره الفرقة، لهذا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإذا تركت أنت الاجتماع وذهبت إلى الفرقة والحزبية يبقى هنا خالفت المراد الشرعي، خالفت المراد الشرعي وارتكبت ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. إن الله كره لكم ثلاثا وحب لكم ثلاثا، يبقى إذن تقف عند المشروع فهو محبوب لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما معنى العبادة أصلا؟ ها؟ اسم جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يبقى كل الأعمال الظاهرة والباطنة التي أمر الله عز وجل بها وهي عبادة، هذه محبوبة لله لما يحبه الله سبحانه وتعالى. والفتنة إنما تقع عندما لم يعي، أما من يعلم إذا علم الكفر وقد يهزم المسلمون بل وعلى رأسهم الصحابة يعلم من الحكمة، يعلم من الحكمة وتكون برضا وسلاما على قلبه، يعني ما يشكل عليه الأمر، ما يقول كيف يهزم محمد صلى الله عليه وسلم في أحد وينتصر المشركون. نعم تقولون أصل الصحابة خالفوا، طيب الصحابة خالفوا كم مخالفة والمشركون عندهم كم مخالفة؟ إذن المفترض أن مخالفة واحدة تغلب ألف مخالفة، لا سيما أن المخالفة ليست في الشرك. نقول هذا نظر الجاهل، إن الله يربي أولياء التربية الخاصة. ولهذا أنت مثلا ممكن يأتيك إنسان عنده 100 مخالفة خلاص وتقول الحمد لله أنه هو كده ربنا يعينه على أنه ينتهي من 10,000، ويجيك واحد تقع منه مخالفة بس، ها نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. في واحد يحاسب على كده، يعني مش يحاسب يعني يجازى بكذا، لا يعاتب، لا يبين القدر هذا. ما الذي أخرك يا عثمان؟ والله ما زدت على أن توضأت في أمير المؤمنين. قال والوضوء أيضا، إنما مثلي ومثلك. كويس بيجي الجمعة، يجي الجمعة مع الخطيب كويس ما يتركش الجمعة. أما مثل عثمان ينكر عليه التأخر وينكر عليه والوضوء أيضا، والوضوء يعني مثلك يا عثمان يتوضأ ولا يغتسل، ده نوع خاص، هذا نوع خاص، ولله المثل الأعلى. فتربية الأولياء لما يجبر من كسر ولما يرفع من قدر هذه تربية خاصة، ثم تربية للأمة كلها، ثم إلى آخر ذلك، حتى ابن القيم يتكلم عن هذا الفصل كلاما بديعا جدا جدا في هذا الباب في الذات. فالشاهد أن المشروع فيه الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة، وأما غير المشروع ففيه الإرادة الكونية، ويجتمع في المشروع الإرادة الكونية أيضا مع الإرادة الشرعية، لأنها وقعت بإرادة الله عز وجل كونا وقدر، وقعت بإرادة الله شرعا بها أمر، فبها خلق وبها أمر، فالمحبوب يقع بالأمر ويقع بالمحبة. إنما الذي لا يحبه الله عز وجل هذا فيه تنفرد فيه الإرادة الإيه الكونية، فأراده الله عز وجل كونا ولم يرده شرعا. أنت يجب عليك أن تقف عند الإرادة الإيه الشرعية كامتثال، وعند الإرادة الكونية كإيمان. فلا تقل كما تقول المعتزلة الشر ما خلقه الله، قل الشر ما شرعه الله، لكن الشر خلقه الله وأراده إرادة كونية، لكن ما أراده إرادة شرعية. فتجمع بين إيه؟ بين أن الله خالق كل شيء وبين أن الله شرع ما أحب. ودي فصول مهمة جدا، دي أصول الشريعة وأصول الملة، وفي كل عبارة من هذه العبارات تقفز فرقة من فرق الضلال. ولهذا يا إخواني يعني الحمد لله مثلا هذا الاعتقاد سهل بالنسبة لإخواننا لأنهم تربوا عليه، لكن صعوبة هذه المسألة لو خاطبت بها من ينكرها صعبة، وصعبا يفهمها، وإذا فهمها صعبا ينقاد لها. فاحمد الله أنك لست صوفيا ولا أشعريا ولا جبريا ولا إلى آخره. يبقى هنا يجتمع لك الخير وتضع كل نص في نصابه. فأنا لا أقول للشر خالق سوى الله، شر، والله ينزع عن خلق الشر، ينزع عن خلق الشر. إذا من خلق الشر؟ يبقى في غير الله خالق. بس كيف يا شيخ الله يخلق الشر يا شيخ ويحاسب العباد عليه؟ وأمرهم به ولا نهاهم؟ نهاهم. طيب واللي مرتكب بالشر مرتكب نهيا ولا لا؟ بس يا شيخ ايضا يجري عليه القدر. طيب هو مكلف بالقدر ولا مكلف بالشرع؟ مكلف بالشرع، يبقى خالف الشرع. ما يدريه ان الله قدر عليه الزنا؟ يدري يعني هو راح يزني معاه ورقة ان الله كتب عليه الزنا ولا خروج عن قدر الله، ولهذا هو راح يزني؟ ما احد يعلم انه سيزني الا بعد ان يزني، انما انا اذن المؤذن انا مخاطب بي اقيم الصلاة، وما يدرين ان الله ما كتب لي الصلاة. لك الله لو قدر لي الصلاة فما تدخل المسجد وتصلي والله يكون قدر لك الصلاة، لماذا تترك المسجد تقول الله ما قدر لي الصلاة؟ ثم تدخل وتصلي وقول قدر الله لي الصلاة. ولهذا لا يجوز الحجاج بالقدر على المعاصي لان لا حجة لك فيه، إنما الاحتجاج بالشرع. ولهذا قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى أنا أجمع بين كون الله خالق كل شيء، ومن هنا لا يوصف الله بالنقص، لأن الله عز وجل لو أنه ما خلق الخير الشر إذن خلقه بقى إبليس وأوجده، وما أراده وإبليس أراده إذن غلبت إرادة إبليس إرادة الله. الله ما أراد شرا لكن إبليس أراده، لا الله أراده، الله أراده، الله شاء، الله خلقه، لكن بالإرادة الكونية. يا سلام، كلمة بالإرادة الكونية بتكون دائرة فولاذية إنه لا نخرج إلى طرح السؤال طب على ما يحاسبنا؟ هيحاسبك على شرع، مش بيحاسبك على قدر وكون، بيحاسبك على شرع خالفته. ولهذا إذا جهلت الشرع منع من الموانع، إذا أقريت على مخالفة الشرع منع من الموانع، إن نسيت منع من الموانع، إن أخطأت منع من الموانع، إن تأولت منع من الموانع، مع أن كل هذا وقع بقدر. ولهذا بحث العلماء مبحث العوارض الموانع، في عوارض مكتسبة وفي عوارض أهلية، مبحث العوارض مع مبحث الأوامر والشرع، لي ممكن يعرض الإنسان ما يقتضي ألا يؤاخذ على ذلك، ألا يؤاخذ على ذلك. يبقى بهذا تستقيم المسألة عندي إرادة كونية وإرادة شرعية. لا أنفي الإرادة الكونية عن الله سبحانه وتعالى في خلق الكفر وخلق المعاصي، ولا في نفس الوقت أتخذ من الإرادة الكونية ديت إرادة شرعية. يبقى طالما خلق يبقى أحب، طالما خلق يبقى راضي بهذا، ولله المثل أعلى، يعني ولله المثل أعلى. زي اللي يجي يقولك إيه، طيب لو كان الدخان حرام ما كانش عملت الدولة، طالما الدولة عاملة خلاص أشرب، طالما الدولة عاملة إيه أشرب. طيب هي الدولة شرع؟ الدولة ليست شرعا، الدولة محكومة بالشرع، دولة محكومة بالشرع. يبقى إذن هنا لابد أن نفرق بين مسألتين، بين إرادة كونية وبين إرادة شرعية. بين إرادة شرعية أقف عندها امتثالا، وبين إرادة كونية أقف عندها إيمانا. فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالإرادتين. الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله صراطا مستقيم. ولهذا معنى حديث النبي والشر ليس إليك في باب الثناء، باب الثناء، باب الثناء، فالخير كله بيديك والشر ليس إليك، هبذا باب ثناء. وإنما أثني الله عز وجل بهذا لا يعني أن خلق الشر ليس إليك، إنما الشر ليس إليك نسبة من جهة أن العبد هو المستحق لهذا، أو أن الشر في أفعالك ليس إليك، أما في مفعولاتك فقد تبتل العبادة بهذا نظرا لما كسبت أيدي الناس. نعم.
ويتفرع على هذا أصل آخر هو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة، وبين الإرادة الدينية فإنها تطابق المحبة. فالأولى مثل إن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد ونحوها، والثانية نحو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر. يبقى الشيخ يقول ويتفرع عن هذا أصل، عن هذا أصل آخر هو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة، وبين الإرادة الدينية فإنها تطابق المحبة. فالأولى مثل اللي هي الكونية القدرية، ان الله يفعل ما يريد خير شر. نعم.
فعال لما يريد ونحوها. والثانية نحو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
دي إرادة شرعية. ولهذا الذي يعكس المسألة الشيخ الذي يريد بالأمة العسر ولا يريد بها اليسر هذا خالف هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا الشيخ لا يشدد على الأمة ولا على طلبته ولا أيضا يقول أنا ألجأ إلى التيسير بغير نص هذا تمييع هذا خروج عن الشريعة. إنما موافقة الشرع موافقة الدين كما قال أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر فالدين نفسه يسر. نعم.
والله يريد أن يتوب عليكم ونحوها.
نعم.
ومع ذلك فجميع ذلك خاصة وعامة
يريد أن يتوب عليكم أيها المؤمنون ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيف. نعم.
ومع ذلك فجميع ذلك خاصة وعامة ثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله ورسوله.
الله يجعلنا وإخواننا منهم إلى الممات. نعم عظيمة يا إخواني نعم عظيمة كما قلنا لإخوانكم من أيام استشعار النعمة يدفع للعمل استشعار النعمة يدفع لمعرفة القيمة قيمة. والله ما يحافظ على الشيء إلا من عرف قيمته ولا شيء أعلى قيمة من الاستقامة والهداية ومنهج السلف الصالح. والله يا أخواني اسم السلف الصالح هذا يدخل على القلب نورا وبردا وسلاما اسم السلف الصالح نفسه سبحان الله. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وهي من أهم الأصول.
إنما أهل البدع تقرأ كلاما لا تفهم والله هم أنفسهم ما يفهمون الكسب عند الأشاعرة عجزوا عن تأويله يضع اللفظ ولا يستطيع تأويلها ولا تفسيرها شكوك حيرة كما يقول كبارهم. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وهي من أهم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فما في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك وقد قيل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات معية الله.
هل تكون مالكيا في الاعتقاد؟ لا مالكيا في الفقه أما في الاعتقاد لا. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات معية الله كقوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو
الله سادسهم. الله مستوى على عرشه بذاته هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات معية الله كقوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم وفيها ذكر المعية الخاصة كقوله إن الله مع المتقين إن
يعني
الله
في الآية السابقة. نعم.
إن الله مع الصابرين إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا
فالمعية العامة مقتضاها الإحاطة والعلم فلا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والمعية الخاصة مقتضاها التأييد والنصرة. نعم.
وهذه الآيات تدل مع العلم المحيط على العناية بمن تعلقت به تلك المعية.
نعم.
وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلاءته وتوفيقه وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة
أي نعم سؤال جميل هذه الآيات فيها معية كيف أستطيع أن أميز بين الذي يوجد في هذه الآية معية عامة أو معية خاصة معية علم وإحاطة أو معية توفيق وتأييد اوعى تقول او معية ذات لان معية ذات كما قلنا منتفية. نعم.
فانظر الى سياق الايات فان كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على اعمالهم وحث على المراقبة فان المعية عامة مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الاية.
نعم.
وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة فإن المعية معية خاصة وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن مثل إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، لا تحزن، إن الله معنا، ونحوها. ومن الأصول العظيمة إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال، وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء منها. والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفء والسمي عن الله
شديد. يعني هذا كلام واضح بالنسبة لنا، ما يحتاج إلى سبحان الله كبير تعليق، لكن اجلس مع أشعرية صوفية، اجلس مع علي جمعة، مع سعد الدين هلالي، مع أحمد عمر هاشم، مع هؤلاء تجد منهجا آخر، لا يعرف أثرا ولا نصا ولا يعرف إسنادا إلى صحابة وإلى تابعين، إنما هي لوازم عقلية، لوازم عقلية. أين الله؟ في السماء، هذا حديث مسلم يؤوله علي جمعة، والمعنى أين ملكوت الله؟ فملكوت الله في السماء، لكن الله ليس في السماء. من أين أتى هذا الرجل بهذا التأويل؟ طيب لماذا لا تثبت علي جمعة علو الله عز وجل على ذاته؟ يقول لك بأصل من لازم مسألة العلو ديت مسألة نسبية، مسألة نسبية، وأن كل أعلى له مش عارف أسفل، وحاجات كده دخلها لك في النهاية ما في شيء، إنما هو نفي بمقتضى عقل لا بمقتضى إيه؟ لا بمقتضى نص. نعم.
ومن الأصول العظيمة إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال، وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء منها. والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفء والسمي عن الله تدل على ذلك، وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار، والتنعم برؤيته وقربه ورضاه.
أما قبل ذلك في الدنيا فلا أحد يرى ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. طب هل يستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يستثنى من ذلك رسول الله. النبي رأى رب بعيني رأسه؟ لا، ما رأى رب بعيني رأسه، إنما رأى نورا. دليل ذلك ما جاء عند مسلم حديث أبي ذر أنه قال يا رسول أرأيت هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. قال في حديث الآخر نور أن أراه، البعض ضبطه نوراني، يعني خلى الهمزة تنقطع همزة وصل، يبقى نوراني مش نورا أن، نوراني أراه. هذا ضبط لا يعرف في كتب أهل العلم، نور أن أراه. وحتى لو فسرت هذا فإن النص الآخر رأيت نورا، رأيت نورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه على صفة التي عليه، إنما رأى نورا، نور الحجب، رأى نورا. فالنبي لم يرى ربه بعين رأسه، ولا أحد من الصحابة قال هذا، لا ابن عباس ولا غير ابن عباس أنه رأى بعين رأسه، إنما ابن عباس لما قال رأى ربه وجاء عنه أيضا رأى بفؤاده، فالمعنى هذا هو رأى بفؤاده ورأى نورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يختلف الصحابة ولا من بعد الصحابة، ولهذا الأمة مجمعة من الصحابة ومن بعد الصحابة على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه. ولو كان النبي رأى ربه بعين رأسه على صفته التي عليها لكان أجل نعمة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم من نعيم في هذه الرحلة، أن الله قال رأى من آية ربه الكبرى وذكر في معرض المنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه آية من آيات الله ذكرها. أفيرى محمد صلى الله عليه وسلم رب بعين رأسه ولا يذكر هذا في الكتاب والقرآن؟ معروف أن معرض المنة والفضل يذكر أعلى شيء أميس شيء، ولهذا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، الأحناف أخذوا من هنا أن الخيل لا تؤكل لأن الله ما ذكر أكلا، ولو كان الأكل موجودا لذكره الله لتركبوها وتأكلوها وزين، إنما قال تركبوها وزين، يبقى خلاص نركب ونتزين بهذا لكن نأكل لا، نص القرآن لا يدل على هذا. لما ثبت عندنا النص النبوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الصحابة على عدي فرسا كما تقول أسماء في الصحيحين فأكلناه، عدنا إلى النص، في إشكالية؟ لا إشكالية، لأن المعرض معرض المنة على العباد، والمنة تكون بأخص الأشياء بأعلى ما يكون بأكثر الاستعمال. نعم وإن نحرنا فرسا فأكلناه إلا أنه نادر ومعرض منا يذكر الغالب. فالله عز وجل من علينا بالغالب الذي نشترك فيه جميعا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يبقى الخيل تركب، الخيل زينة، ولهذا لتركبوها وزينة أعدناها على ماذا؟ على الخيل. والخيل والبغال والحمير، طب والبغال والحمير ورد النص بالتحريم، وقد أمر النبي كما في الصحيح أن اكفؤوا القدورة لما طبخوا الحمر الأهلية وبعث مناديا أرسل منادين. يبقى هنا التفسير بالسنة وليس التفسير بالهوى. المعطفات ايه؟ ولهذا هم قالوا كده الأحناف، هذا الإضافات هذه تقتضي الحكم. طيب هتقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة وبيح الأكل، يبقى بيح أكل الجميع. نقول إنما قلنا في الخيل بإباحة الأكل بالنص النبوي، وإنما قلنا بتحريم أكل الحمر والبغال بالنص النبوي، والسنة تفسر القرآن، والسنة تفسر القرآن. نعم نعم. هل إيه؟ قال لي واليقين. لا ما تفصلش، يعني افصل رؤيا المنام حاجة، وراه بفؤادي يعني قام في اللذة في قلبه لذة عظيمة كما لو رآه بعين يرأسه، هذه مسألة. ورؤيا البصرية دي مسألة، رؤيا البصرية دي ممنوعة في الدنيا موجودة في الآخرة، لأن لا أحد يقوى على رؤية الرب سبحانه وتعالى. ما أهل الله عز وجل بشرا أن يراه حتى الأنبياء، وإن كانت جائزة بمعنى ليست مستحيلة، ولهذا يقولون الرؤية في الدنيا جائزة وليس مستحيلة. جائزة يعني إيه؟ يعني ممكن تقع، لن تقع شرعا لأن الشرع دل على هذا، لكن في قدرة الله سبحانه وتعالى لو شاء الله عز وجل أن يشرعها وأن يجعلها لجعلها. فهي جائزة يعني من جهة العقل أن تكون لو أرادها الله، لكن الله عز وجل ما أرادها شرعا سبحانه وتعالى أن تكون، يعني ما أرادها أن تكون نعيما يعد به عباده أن من اتقاه وكذا فإنه يراه في الدنيا، وإنما وعد بها في الآخرة. وجون يومئذ في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة، في حديث في صحيح مسلم يا أهل الجنة فيخرجون إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم بعد، لم ينجزكم موعدا بالرؤية. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه. يبقى هنا الموعود هذا في الآخرة وليس في الدنيا، وليس في الدنيا، ولو شاء الله لجعله في الدنيا سبحانه، لكن الله لم يشاء هذا. إنما الرؤية المنامية نعم قالوا بأن الله يرى في المنام، لكن يرى أيضا على صفته التي وعي إليها، لا يرى في أحسن صورة، في صورة حسنة، لكن لا يرى على صفته التي وعليه. وهذا ليس خاصا بالأنبياء، قد يكون لبعض الصالحين. نعم.
ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي جميلة ناعمة حسنة إلى ربها ناظرة، وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، أي إلى
لأن إضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإلى لا يكون إلا نظر الوجه، نظر العينين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى الوجه يكون نظر البصر، وإلى تقتضي هذا نظر إلى غير نظر في الدالة على الاعتبار والسير. انظرون حينما لا تتعدى إلا بنفسها فمعناها إيه؟ انتظرون. أما إذا تعدت بإلى وأضيفت إلى الوجه فهذه لا تكون إلا في نظر العين. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قل سيروا في الأرض فانظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا اعتبروا. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظر البصر، ويدل على ذلك السنة الواضحة. هل نرى ربنا؟ حديث الصحيح، هل نرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سبحان الله. ويقولون أهل البدع لا نرى ربا، ونبي يقول إنكم سترون ربكم. سبحان الله سبحان الله، يعني ما في مشاقة أعظم من هذا. نعم.
على الأرائك ينظرون، أي إلى ما أعطاهم من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم. وكذلك قوله للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا أي وفوا مقام الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله لهم ما يشاءون عند ربهم.
نعم.
اعلم أن أهل
كما جاء ذلك في السنة من تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وخالف في أهل البدع والأهواء. نعم. استدلوا بقى بمشتبهات، نظروا في القرآن ليس نظر طالب الهداية، وإنما نظر طالب الاشتباه على معتقده. فمثلا قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا دليل على عدم الرؤية، لا تدركه الأبصار. أهل السنة والجماعة ردوا عليه بأن هذا دليل على الرؤية وليس على عدمها. كيف ذلك؟ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أن هذا نفي للأخص. نعم. فهو نفي الأخص فيثبت العام، فنفي الإدراك هذا يثبت الرؤية، إذ لو كان الله لا يرى لقال لا ترى، وبالتالي ولا تدركه. نفي الرؤية نفي الإدراك أيضا، إذا لم ترى خلاص ما في إدراك، لكن نفي الإدراك إثبات الرؤية. فأنت ترى ولا تدرك، كما قال النبي كما ترون القمر. الآن إحنا بنرى القمر، لكن حقيقة القمر هذا بكنهه ما نراه، ما نعلمها، ما نراها، ما نرى، إنما نرى قمرا لكن لا ندرك كنها ذلك بالعين المجردة من غير إحاطة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر، أي كرؤيتكم للقمر، وليس الله كالقمر. ولهذا قالوا هذا نفي هذا إيه؟ تشبيه للرؤية بالرؤية، للمرئي بالمرئي، للمرئي بالمرئي. فالله عز وجل لا يشبه شيء مخلوقاته، لا قمر ولا شمس ولا كذا، إنما أراد النبي أن يحقق الرؤية. هل ترون القمر؟ أنا أرى القمر، لا تضامون في رؤيته، كلنا يرى القمر، في مصر يرى القمر، في السعودية يرى القمر، في يوغوسلافيا يرى القمر. نعم.
قال الشيخ السعدي
فلا تدرك الأبصار دليل الرؤية. ولو قال الله عز وجل أراد أن يقول لا تراه الأبصار لقال لا تراه الأبصار، لقال لا تراه الأبصار. فالإدراك غير الرؤية، ولهذا نرى الله عز وجل من غير إدراك، نراه سبحانه من غير إدراك. لكن ما كيفية هذه الرؤية؟ هذه الله عز وجل أعلم بذلك، بهذه الكيفية، لكن من غير إحاطة، من غير إحاطة، من غير إحاطة. قوله عز وجل استدل بقول لن تراني، نعم لن تراني في هذا المقام، لأنه طلب الرؤية الآن، طلب الرؤية في الدنيا، فقال لن تراني يعني في الدنيا، ربي أرني. قال ربي أرني أنظر إليك، أنظر إليك الآن، قال لن تراني الآن، وليس لن تراني حتى في الآخرة. ولأن هذا أيضا، هذه الآية صارت دليلا عليهم. كيف صارت دليلا عليهم؟ هم يستدلون لن تراني على نفي الرؤية، كيف تقلبها لتكون عليهم؟ نعم، طلب موسى، إذ لو كانت الرؤية مستحيلة، مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، لما طلبها موسى عليه السلام، لكنها ليست مستحيلة، هي جائزة ولهذا طلبها، لكن ليست في الدنيا، منعها في الدنيا وهي تكون في الآخرة. نعم. يقولون هم يقولون في اللغة أن النفي بلن للنفي للتأبيد، ولكن رد عليهم أهل السنة والجماعة أيضا أنها ليست للتأبيد. ولو حتى كانت في اللغة للتأبيد، ففي الشرع ليست للتأبيد هنا، حتى لو افترضنا أنها في اللغة وإجماع أهل اللغة أن لن تأتي للتأبيد، فإن الدليل دل على رؤية المؤمنين ربهم في الآخر. معنى ليست للتأبيد، لأن الله عز وجل قال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم يعني الموت، ومع ذلك جاء تمنيهم للموت في الآخرة حينما يقولون يا مالك ليقضي علينا إيه ربك. نعم،
اعلم أن أهل السنة والجماعة
ومن جهة اللغة ردوه، حتى ردوه من جهة اللغة كما قال ابن مالك رحمه الله. نعم،
اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة
أهل السنة وأهل البدع، هذا عنوان أهل السنة وأهل البدع، لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان، موجود السنة وموجود البدعة، موجود أهل السنة وأهل البدعة، موجود أهل الحق وأهل الباطل، فمن أراد أن يجمع بينهما يقول مرجئة أهل السنة، يقول أهل السنة ثلاثة طوائف، أهل الحديث والأشاعرة والمترودية، لا، هذا جمع بين متناقضات. أهل السنة، السنة تنفي خبثها، ومن أراد الدجل فليخرج الدجال، لا تبقيه سنة أبدا، إنما الأراد دجل يقوم عليه أهل السنة يطردونه، أخرج عدو الله حتى يذهب إلى الدجال صاحبه، يذهب إلى الجهم ولا يذهب إلى الجعد ولا يذهب إلى بنا ولا يذهب إلى، لكن أهل السنة لا يبقون بينهم إلا من هو عليها، فالسنة تنفي خبثها، خبثها تنفي خبثها، اللي يريد الدجال يذهب إلى الدجال، لكن أهل السنة ما يشاركهم أحد، ما في حاجة اسمها مرجئة أهل السنة، ما يصلح، عندنا ماء مطلق وعندنا ماء حبر ولا ماء باقلاء ولا ماء عصير، خرج عن إطلاقه خلاص لا يرفع الحدث، طاهر في نفسه لكن لا يرفع الحدث، هذا بالنسبة للماء طبعا، لم يعد ماء مطلقا، والسنة سنة مطلقة، ما يشاركها شيء أبدا، ما يشاركها شيء، أهل السنة وأهل البدع، أهل السنة، أهل البدع المتسننون، مبتدعة أهل السنة أبدا، لكن السني قد يقول قولا يوافق في أهل البدع في شيء جهلا منه، هذا يعلم ينبى عليه ويجتنب خطأه، إن كان ميتا، إن كان حيا عرضنا عليه ونصحنا فيه، لم يرجع يبقى يسقط عليه الحكم، يبقى من أهل البدع. نعم، رجع الحمد لله، وطبعا ما في أحد من أهل السنة إلا ويرجع عن خطأه. نعم،
اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله.
عرفتم ليه الحزبيون يا أخواني يجتنبون ويتجنبون شرح كتب السنة؟ حتى لا يغضبون أحدا. ما أنا دلوقتي ببقى جاي من البيت، يا عم هشام فيه زباين جديدة وبتاع، واللي جايب له أخ معاه، واللي جايب له ابن عم، واللي جايب السواق قايله اطلع اقعد اسمع كلمتين، هدي الأمر شوية كده النهاردة كده، حاضر أنا ههدي الأمر شوية، ما عرفش أهدي، ما هو الكتب بتفرض نفسها، تعرف تهدي ما تهدي، هو أصلا الكتاب خلاص هو كده، هو الكتاب كده، طيب ماشي ما تخليها عمومات، وبكرة برضو عمومات، ولغاية ما موت برضو عمومات، طب عمومات ماشي، هتجلس هنا وتجلس عند الإخوان، هتجلس هنا وتجلس عند التبليغ، يبقى أنا خائن، أنا خائن لك، أنا خائن لك، أنا خائن لك. طب أنا لو عمومات بقى الدكتور، أنا بقى دكتور من الصبح، يا جماعة أي مؤذي تجنبوه وأي صالح يعملوه خلاص، لكن عايز طبيب خاص يكشف بسماعة ويعمل ويسوي يقول لا ده السماعة مش جايبة كمان، ده أنا عاوز إشعة مش عارف إيه بمقطعين، طب ده بالرنين، ده مش عارف رباعية الأبعاد ولا مش عارف إيه، يعني يفضل الطبيب يدقق 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 حتى يصل إلى التشخيص، إذا وصل إلى التشخيص بس قال هذا سرطان، هذا وباء كبدي، هذا كذا هذا كذا، ويعطي الدواء المناسب، لازم لازم عموم وخصوص. طيب إيه الإشكالية في من ليست فيها بقى، لما أعطوك عموم وخصوص ليست فيها، إنما الإشكالية في المستقبل، المستقبل لابد أن يكون متجردا، لابد أن يكون متجردا، إذا ذكر رئيس ما يعجل، ولو عجل وقال لا أنا ما أقبل الطعن في هذا الاسم، تم أنت بتطعن في اسم آخر، واحد يقول بلاش حسان، طب القرضاوي لا ماشي مشكلة، طب ما هو ناس بتقول بلاش القرضاوي برضه، نسمع مين فيكم، واحد يقول ما بلاش القرضاوي، طب التراب لا ماشي مش في تراب، طب ما هو التراب برضه له أتباع، حتى نصل إلى إبليس، حتى نصل إلى إبليس، لأنه لما وصلنا إلى الكفار حتى الكفار محدش يجيب سيرته، سميه الآخر، اوعى تقول كافر، كافر حرام حرام، سميه الآخر، مش أخويا، لا ده أخوك في الإنسانية. إزاي جبنا الإخاء في الإنسانية ده؟ إزاي يعني جبناه إزاي؟ الله يقول لما المؤمن أخوة، لا خلي بالك، إنما الإنسانية إخوة، إنما الإنسانية إخوة، لكن الإنسانية لا نظلم، الإنسانية نعدل مع الإنسانية، نعدل. هات افتح زاد المعادة تلاقي هديه صلى الله عليه وسلم في جهاده وغزواته وكذا وكذا للمشركين، وكل حاجة ماشي، هدي مع المشركين ايه، هدي مع اهل الكتاب ايه، هدي مع كذا ايه، نعم فيش اشكالية، اشكالية خلاص. انسان له حقوق بموجب الشرع، له حقوق بموجب الشرع، قد اقتله ويحرم علي التمثيل بجسمه، وقد لا اقتله، لان بيني وبينه عهد وامان، بيني وبينه عهد وامان، بس وقت اطلاق النار في صلح، رأى ولي الامر الصلح، ونحن نلبس ادوات المعركة، قف في عهد بينك وبينه، اوعى تخون، اياك ان تخون، اياك ان تخون، يبقى نطلع خط بارليف عشان في حرب خلاص، لكن لا نحرك شيئا اذا كان فيه عهد. قالك ده العهد ده والعقد ده اي كلام، ولي الامر اولى، عندك حاجة روح لولي الامر انصح، انما تكون بقى ضفادع بشرية وتقول انا اروح اعتدي على مش عارف ايه وعلى ايه، اصل ولي الامر عهده ده ومعاهداته ديت كلها دمار وكلها خراب وكلها كذا، ليس هذا الامر منوطا بك، عندك نصيحة لولي الامر اذهب فناصح ولي الامر، لكن ان اعطى ولي الامر عهدا يبقى لا ينبغي ان تتعدى الا الذين عاهدتم من المشركين. اسمهم ايه؟ شوف سبحان الله، عاوزين امان، ما تقولوش بقى المشرك مسلم، عاوزين امان قولوا الا الذين عاهدتم، تمام تمام، لكن الوصف يبقى من المشركين، يبقى الوصف يبقى والعهد معهم، واما تقابلنا من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء، ماشي الامان العهد عدم التعدي عدم التطاول كل هذا موجود، لكن مع المصطلحات الشرعيه، مع المصطلحات الشرعيه، وحينئذ نعلم الدنيا اننا لو قتلنا قتلنا، لا نقتل وليدا ولا نقتل طفلا ولا نقتل امرأة ولا عابدا في صومعتي ولا شيخا هرما كبيرا لا يشارك في القتال، اذا لم يكن هؤلاء مشاركين في القتال فلا ينبغي ان نقاتلهم. ده انسان ايه؟ ادب موجب يا سيدي، هو كونه انسان، يعني كونه انسان بيننا وبينه مصوغات شرعية، نعم ان حارب حاربنا، إلا أن يحارب عرضنا عليه الإسلام، طيب أبى يبقى الجيزي، طيب أبى يبقى القتال، بس القتال وراء مين؟ وراء السلطان، القتال لا ننشئه نحن، حتى ولو كان على رأسنا عالم، الحمد لله ما حصل يعني هذا أبدا والحمد لله، العالم لا يحدث فتنة أبدا، والعالم ما يقود جماعة وطائفة خاصة تخالف السنة والجماعة، لا رأينا ابن باز يقود طائفة في المملكة، ولا رأينا الألباني يقود طائفة في الشام، ولا رأينا مقبل يقود طائفة فين؟ في اليمن، مقبل علي بن صالح ولي الأمر بتاعه، ماشي ماشي، ابن الألباني ولي الأمر بتاعه الملك حسين ولا كذا، ابن باز الملك فهد، العلماء ما خرجوا أبدا ولا تكلموا بما يتكلم به هؤلاء التكفيريون. نعم،
اعلم ان اهل السنة والجماعة وهم الصحابة،
لابد من وضع نقاط على الحروف، ده علاج ناجع، هذا علاج ناجع صعب صحيح، وفرق لكن هذا التفريق مراد، هذا التفريق مراد، مراد شرعا، قد كانت لكم مسوة حسنة في ابراهيم والدين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، وبكل صراحة هي دي النقطة الحساسة، ولو جلست تتكلم الف سنة بدون ما تتكلم في جماعات وطوائف ومناهج الناس هيكونوا كلهم عندك. المشكلة انك انت ايه، هذا الشيخ رمضان هو ربنا يبارك فيه يا رب، في سيدي سالم كله هجر السنة، ايه السنة ربنا ايه ده بالشيخ رمضان، الشيخ رمضان روحنا عنده في مسجد، المسجد ده عبارة عن غرفة كبيرة شوي، غرفة نوم بس كبيرة شوي، اه الناس فكروا ان احنا جايبين ترسانات هنا، ترسانات أكيد عند الشيخ رمضان ده ترسانات في إيه؟ في سيدي سالم. خلاص جاي ده في درس هنا لشام بيه يبقى فيه ترسانات. قم الشيخ رمضان، جه واحد الشيخ رمضان قال له شوف لو الدرس ده ما منعتوش أنا هابل هشام بيه ده على الطريق يعمل فيه إيه؟ أقتله أقتله. وأنا أصلا بروح هو الشيخ رمضان اللي بيبقى قاعد ومعاه أخين من سيدي سالم، وإحنا معانا الإخوة منين؟ اللي هم بيسموهم رسلان السميعة، تمام؟ اللي بيقرخوا مضاجعة، اللي هم بيسموا في المصطلح الشرعي ها راحلون لطلب العلم، طلاب علم راحلون، طلاب علم تاركون للأهل والمال، طلاب علم ينفقون أوقاتهم، مستميعة مش سميعة، ده جرح وتعديل استهزئ. طب أنا ماشي، طب والطلبة دايما طلبة دول رايحين يروحوا هنا وهنا 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 يطلبون العلم، يسمعون الهادية من سنة وقرآن وتفسير وكذا، لكن سبحان الله. فإذا هذه القضية هي قضية الإيه؟ المحك يا أخوان، هذا المحك الذي عنده يقع التفرق والتباين، لكن ولو لابد منه، لابد منه. نعم.
اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، ولا بين الفعلية كالرضا والغضب والمحبة والكراهية.
لماذا ذكر هنا التمثيل بهذا؟ لأن هذا مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يثبتون علم قدرة إرادة حياة سمع بصر كلام سبعة، وينفون السائر صفات الفعلية ينفونها، فهو بيقول لا فرق. هذا رد على الأشعرة والماتريدية، وإن أضاف الماتريدية صفة على ذلك. نعم.
وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها، وبين الاستواء عن العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرها.
نعم.
وكلها يثبتونها من غير نفي لشيء منها، ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل، وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم، وهو الطريق المنجي من عذاب الله والهدى والنور. وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع.
أصل الأسماء والصفات خالف أهل السنة جمع فيها طائفتان،
إحداهما الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم، فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الأسماء والأحكام، والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله، وكذلك كلامهم هذا ينقض بعضه بعضا، فإن إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله محال عقلا كما أنه باطل سمعا. الطائفة الثانية الأشعرية ومن تبعهم، وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة، لأنهم وافقوا أهل السنة في شيء ووافقوا المعتزلة في شيء.
مصاروا أهل السنة. نعم.
وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع.
طيب هذا ذكر هذا ليه؟ للتمييز بين المعتقدات، فلا نجعل الأشاعرة وهم مبتدعة كالمعتزلة وهم مبتدعة، ولا نجعل المعتزلة وهم مبتدعة كالجهمية وهم مبتدعة. ولهذا لو الشيخ وضع عنوان أوسع يكون أولى، معطلة، نقول طائفة معطلة وممثلة، والمعطلة ندرج تحتها الطوائف الثلاث، الجهمية وقد عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة وقد عطلوا الصفات، الأشاعرة والماتريدية وكذا وقد عطلوا كثيرا من الصفات وأثبتوا سبعا منها بالإضافة إلى الأسماء، يشملهم جميعا المعطلة، وصف المعطلة. فكون هنا يقول هؤلاء أخف باعتبار التمييز بين أهل البدع، كل يأخذ حقه ومستحقه في ذلك. نعم.
وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع، وهي الحياة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة، ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات والجميع.
طبعا كلمة وافق برضو مشملة، ولهم هم وافقوا على الحقيقة، لكن في الظاهر قالوا كلام كذا، لكن الكلام عندهم إيه؟ ما هو كلام نفسي ليس كلامه بحرف وصوت، انتبهوا يا اخوان. يبقى الموافقة دي كلمة مجملة، يعني وافقوا في الاثبات يعني في الظاهر اثبتوا كذا، زي المعتزلة لما بنقول هنقول مثلا عندهم اثبات الاسماء لكن ليس كاثبات اهل السنة والجماعة. اهل السنة والجماعة يثبتون الاسماء المتضمنة للصفات، انما هؤلاء يثبتون اسماء عالية عن الصفات فعادت الى ابطال الاسماء. كيف يعني سميع بلا سمع؟ يبقى ليس سميع. كيف بصير بلا بصر؟ يبقى ليس بصير. فهذا هذه الفاظ من الشيخ ألفاظ مجملة تحتاج إلى تفصيل. نعم.
والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناقض للعقل الصحيح، فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض وتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قيد، والدوران مع النص إثباتا ونفيا.
يعني الكلام هذا كلام عام من الشيخ، لكن الأولى أن يقول وخالف في هذا الأصل أصل الأسماء والصفات طائفتان كما سيأتي في بيان شيخ الإسلام، المعطلة ويدرج تحتها هؤلاء، والممثلة، لأن الشيخ ما ذكر هنا الممثلة. الممثلة وهم الذين أثبتوا هذه الأسماء والصفات لكن على وجه يماثل صفات المخلوقين، صفات المخلوقين. ولهذا أيضا ممكن يقال الممثلة وافقوا أهل السنة في الإثبات وخالفوهم في التنزيه، هذه أيضا كلام مجمل، ولا في الحقيقة نقول هم وافقوا لأن الذي أثبتوا لا يثبته أهل السنة، أثبتوا وجها كوجه المخلوقين وهذا لم يثبته أهل السنة، إنما أهل السنة أثبتوا وجها يليق بجلال، أثبتوا يدين تلقان بجلال. ولهذا نقول إن بعض العلماء لما يذكر كلمة موافقة أو شيء ده هذا كلام مجمل يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى شرح ويحتاج إلى إيضاح، ولهذا الأولى الإيضاح في هذه الأشياء، لكن تكون موافقة في الظاهر لا في الحقيقة، هذه موافقة في الظاهر لا في الحقيقة. كل من لم يثبت شيئا على طريق أهل السنة فلا يكون موافقا له، فلا يكون موافقا لهم، إنما يكون موافقا إذا أثبت على الوجه الذي يثبته أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الوجه والممثلة أثبتوا الوجه، لكن هل الممثلة أثبتوا وجها لا يمثله وجه؟ لا، إذن ما أثبتوا، أثبتوا وجها اخترعوه، أثبتوا يدين بمحض الرأي، إنما أهل السنة والجماعة يثبتون يدين ليس كمثلهما أيدي، وأثبتوا وجه ليس كمثله وجوه، وهكذا. يبقى أهل السنة والجماعة لا يوافقهم إلا أهل السنة والجماعة. نعم.
فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة
هذا ما يتعلق بأدلة القرآن الدالة على الأسماء والصفات، انتقل إلى السنة ليبين أن مدار الأسماء والصفات على الكتاب وعلى السنة، وإذا قيل الأسماء والصفات توقفية فالمراد توقفية على القرآن وعلى السنة. طب الإجماع، أضيفوا هذا يا أخوان لو فهم السلف، نعم تثبت الصفات بالأجماع، نعم نثبت هذا، ولهذا قد لا يصح نص في الشيء، تمام النص من جهة الإسناد ضعيف من جهة الإسناد، إنما من جهة الثبوت عند أهل السنة والجماعة نثبت، نثبت ذلك. ولهذا أثبت أهل السنة والجماعة جلوسا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا على العرش، أثبتوا أن الكرسي موضع القدمين، القدمين قدمين، نص نبوي يضع قدمه، ولا أعلم في السنة الصحيحة ذكر القدمين، ذكر القدم، وضع قدمه، رجله، قدميه، لا قدميه لا، الذي أعلمه أنها لم ترد إلا في تفسير ابن عباس في الكرسي أنه موضع القدمين، واتفق أهل السنة والجماعة على إثبات القدمين لله عز وجل، وهذا مدار على أثر ابن عباس رضي الله عنه، نثبت هذا، السلف اتفق على هذا، خلاص السلف اتفق على هذا يبقى نقول به. يبقى إذن الكتاب والسنة إجماع الأمة، لأن الإجماع لا يكون إلا بناء على نص، وهذا نص وإن كان في إسناده مقال إلا أن قبول الأمة له والقول به والإجماع يدل على صحته، لأنه لا تعمل الأمة إلا بالصحيح. البعض قد يقول لا بس العلماء حكموا ضعف، صح قالوا هو أثر صح ضعيف، وقالوا حديث كذا ضعيف وضعيف الإسناد، صح صح، ما هو صحيح من جهة الإسناد الأمامك، لا، إنما الصحة لا باعتبار السند، باعتبار القبول. ولهذا لو أنت ترجع لمسألة أنت حافظها صم، حافظها صم صم صم، إنه فضائل الأعمال يعمل بها بحيث ضعيف ولا لا يعمل بها، يوم ناس تقول نعمل بالفضاء في فضاء الأعمال بالحديث الضعيف، وناس تقول لا نعمل في الفضاء بالحديث الصحيح وكفى. كويس، تنازعوا بقى في الأحكام والعقائد، ولا أنت وارثها منذ الصغر إنه الخلاف ده لو اعتبرناه خلاف، والبعض بيرجعوا إلى خلاف صوري أصلا، لو اعتبرناه في فضائل الأعمال. انتبهت لهذه المسألة ولا لا؟ فضائل الأعمال احنا وارثنا، هل نعمل بالحديث الصحيح الضعيف فضائل الأعمال ولا لا؟ لكن في الأمة اختلفت، هل نعمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو في العقائد لا سيما الغيبيات؟ لأن لو قلنا اتفقوا على المعنى، المعنى هذا لا يثبت إلا بنص، لأن غيبي لازم. وعليه فإن الحكم على هذا الحديث بالإسناد الموجود أمامك ده ضعيف، يضعفه أهل الحديث يضعفه، صح، ما في إشكال من جهة الإسناد الظاهري أمامك. أما من جهة الصحة فإن الأمة لا تعمل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين أن تقول نقول علماء هذا ليس بتوع الحديث، هذا حديث ضعيف هذا كذا، وبين قولنا بأن هذا الحديث بقبول الأمة صار صحيح، لأنه الأمة جعلت إسنادا محل الإسناد. وحينئذ ما رأيك لو أن الأمة روت هذا الحديث؟ لأنها تستدل بالحديث على الحكم الخاص وعلى الغيبية الخاصة فالكرسي موضع القدمين، كيف نعرف هذا أصلا؟ كرسي موضع القدمين، موضع قدمين يثبت القدمين لله عز وجل بما لم يثبت. وانت عندك ان الصفات قاعدة وانت برضو ولسه وانت صغير، اسمها الأسماء والصفات لا تثبت إلا توقفية ولا تثبت إلا بدليل، والدليل شرطه أن يكون إيه؟ صحيحا، والدليل شرطه أن يكون صحيحا، لازم دليل سالم، دليل سالم من جهة الثبوت وسالم من جهة المعارضة. يبقى إذن الكتاب والسنة وإجماع الأمة في هذا، هذا لابد منه. نعم، فلهذا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى السنة ليثبت لك أن مدار الأمر على الكتاب وعلى السنة.
فالسنة تفسر القرآن.
نعم، سائر من؟ نعم، إيه؟ الشمال وردت عند مسلم، لفظة الشمال وردت عند مسلم، لكن تنازع العلماء الحقيقة في ثبوتها كلفظة، كلفظة هل هي شاذة؟ وبالتالي ما قالوا بإثباتها، وقالوا بإثبات النصوص السالمة من هذا بيده الأخرى كلتا يدي ربي يمين، أو هي ثابتة ولا إشكال فيها فكلتا يدي ربي يمين من جهة اليمن والعطاء وكذا، كما قال سحاء الليل والنهار، ولا إشكال في إثبات الشمال، إنما الشمال كاملة وليست شمال تتضمن نقصا، وليست الشمال تتضمن نقصا. نعم، الإيه؟ نعم، يعني مثل هذا لا يبدع فيها حسب الترجيح. نعم،
فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي إيمانا خاليا من التعطيل والتحريف ومن التكييف والتمثيل، بل إثباتا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضح القرآن أو بيان الجملة أو تقيد المطلق،
توضح القرآن أو بين، نعم، أو بين الجملة أو تقيد المطلق. نعم،
قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي السنة
توضح القرآن أو تبين المجمل أو تقيد المطلق. نعم،
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد، واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق أهل السنة والجماعة، بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع وعرفوا
به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الباقون على الأصل، الباقون على سلامة الفطرة. نعم، أبي يثبت هذا من غير أبي، أنا أمي يثبت هذا من غير اطلاع ولا قراءة في كتب. أبي يثبت أن الله يتكلم، وأبي يثبت أن الله في السماء، وأبي يثبت أن الله يرحم ويحب، يقول هذا، يقول يا رب ارحم، يقول هذا ويقول يا رب، ويرفع بصره إلى السماء. أبي يقول هذا من غير أن يدرس كتابا. وكل عام لو تركت إلى هذا خلاص. لكن سبحان الله، هؤلاء أدخلوا أصولا منفسدة فغيروا ما قبلته الفطر السليمة بأصول منفسدة وشككوا، مسلمة شككك فيها. نعم.
وعرفوا به عظيم رحمة ربهم وسعة جوده واعتنائه بعباده.
أنا أتحداكم لو واحد فيكم خطب يوما من الأيام في قرية، في نجع، في مركز، في كذا، في محافظة، على المنبر وذكر حديث ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء دون أن يقولها المستغفرين فاغفر له، واحد طلع بعد الصلاة يقول له كيف ينزل ربك؟ إزاي تثبت النزول؟ هات لي واحد فيكم لقي رجل وقال، وهو يقول قال الله عز وجل الله يتكلم، ويذكر حديث آدم يا ينادي بحرف بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعده يا آدم، وهكذا واحد يعترض عليه. واحد نعم تتكلم في الأحزاب والجماعات يعترضوا عليك، نعم تتكلم في الخروج وكذا ربما ضربوك، ماشي ما في إشكالية، هذه معروفة. إنما واحد يتكلم في هذا الشيء وتنكر عليه، أبدا. الناس بفطرهم إذا أنكر عليك واحد يعلم من هذا بقى يا إما أشعري يا إما متروزي يا إما كذا، لا يريد أن يسمع هذا الكلام. نعم.
وعرفوا به عظيم رحمة ربهم وسعة جوده واعتنائه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية، وأن نزوله حقيقة كيف يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة.
الله أكبر. نعم.
ويقفون عند ذلك. نعم. فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
الله أكبر. فوقفنا عند العلم بما عرفنا فقلنا ينزل لكن لا نعلم كيف ينزل. نعم.
وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير، ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن وعده حق،
ويتعرضون لهذا الوقت الخاص وقت الثلث لأن رب ينزل. أما أهل البدع كيف يقوم يا أخواني؟ يقوم ماذا يصنع؟ المعنى هذا في قلبي؟ لا، ولكن هذا المعنى هو الذي أقام الإنسان، وهو الذي جعل الإنسان أعظم رجاء في هذا الوقت، يصلي يلتمس فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذا عري الإنسان عن اعتقاد رب ينزل كيف يقوم، وعن رب يرحم بما يدعو، وعن رب يغضب ممن يحضر وينتقم من المجرمين، هذه المعاني فين راحت؟ وعن رب لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، طيب ما الذي يشوق الإنسان إلى هذا النعيم؟ سبحان الله، هذه المعاني عطلها هؤلاء. حتى الحوض أولوه، فلا حوض في عرصات القيامة يشرب منه المؤمنون، كل شيء إخوان عطلوا. نعم.
ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم، فيجمعون بين الخوف والرجاء، ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم، فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيمان لربهم ومن التصديق والإيقان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه.
هذا في إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم.
وهذا فرح جود وإحسان، لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده من جميع الوجوه.
طيب قول فرح جود وإحسان يرد إيه؟ أن يكون فرح حاجة، ما الله ينتفع بتوبة العبد، لما هذا فرح جود وإحسان. نعم.
ويحب من عباده أن يسلكوا،
لأن العبد أتى ما يحبه الله والتوبة، والتوبة عبادة بل واجبة على الفور. نعم.
ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمة الله وإحسانه، ويكره لهم ضد ذلك، ويكره لهم ضد ذلك، فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسبابا وبينها لعباده، وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها، ونهاهم عما ينافيها ويمنعها. فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا لها، فإذا رجعوا إلى التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدر، فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي نظير فرح هذا الذي في أرض فلاه مهلكة، وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام وشراب
كل
وركوب.
دنيا كلها هي ما تحمل هذه الناقة، الناقة وما تحمل. نعم.
فأيس منها وجلس ينتظر الموت،
لأنه لا سبيل إلى تحصيلها. نعم.
فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ بخطامها وكاد الفرح أن يقضي عليه، وقال من الدهشة وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه؟
فتبارك أخطأ من شدة الفرح، مع أنه قال كلمة مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة، بل هي كلمة الكفر، فجعلوا الرب عبدا والعبد ربا، هذا كفر والعياذ بالله، لكن لم يؤاخذ على هذا. وهذا تفريق أهل السنة والجماعة بين النوع والمعين، أن الإنسان قد يقول الكفر ولا يكون كافرا لوجود مانع. المانع طارة يكون خطأ، وطارة يكون سهوا ونسيانا، وطارة يكون إكراها، لا فرق في هذه الموانع طالما أنها معتبرة من جهة الشارع. نعم. ولهذا الذين يقولون لا في الشرك بالذات ما في إعذار بالجهل، إنما في غير الشرك في إعذار بالجهل، نقول هذا التفريق من أين أتيتم به؟ إذا قال الوضوح معنى الشرك والتوحيد، نقول أيضا لوضوح معنى الصفات كالسمع والبصر والكلام، إذا لا عذر في الباب الأسماء والصفات، إذا كفروا الأشاعرة، كفروا كل من يقول بالتأويل في هذه الصفات، لأن مثل هذا لا يعذر. لكن تعذرون من يقول سمع بلا سمع وبصير بلا بصر، وليس سميعا ولا بصيرا ولا يغضب ولا كذا، مع وضوح النصوص ومعرفة العامة بها، ولا تعذرون الذي يقع في مفردة من مفردات الشرك جهلا منه أن هذا شرك. فهذا تفريق بين متماثلين، ليس عليكم جرم فيما أخطأت، رفع القلم عن ثلاث. نعم
شيخنا، المحقق رقم للحديث في موطن خطأ،
من
المحقق رقم للحديث في موطن خطأ أوهم من ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
في إيه؟ اللي هو ايه يعني الخطأ؟
يعني الحديث انتهى اللهم انت عبدي وانا رب، فقط باقي الكلام هو رقم بعد كلام ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فاوهم انه من كلام النبي.
يعني هنا اللهم انت عبدي وانا رب. نعم. لا، فهل يوجد فرح اعظم؟ ده تعليق الشيخ، ده تعليق الشيخ. نعم.
فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصل عباد ثناء عليه، بل هو كما اثنى
حتى الانبياء يا اخوان، حتى الانبياء لا يحصون ثناء على الله، حتى الأنبياء، لأنه لا يحيط الثناء على الله إلا من أحاط بالله، ولا يحيط بأحد أبدا. ولهذا النبي يقول في عرصات القيامة: فيفتح الله علي من أنواع المحامد شيء لم يفتحه لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون بأسمائه وصفاته، لأن أجل ما يثنى عليه به هو هذا. ولهذا أسماء الله ليست محصورة في 99 التي تعرف الله عز وجل، أو التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 أسما. نعم. في الدنيا العباد يعرفون أكثر من 99 في الدنيا حسب الأدلة الشرعية، وما قال بحصر الأسماء والصفات 99 أحد من أهل السنة معتبر، ولكنهم متفقون على أن أسماء الله لا تحصر في 99، وأن الله عز وجل وأن الشرع النص الشرعية ورد في أكثر من 99. ولهذا صار منهج السلف في الأسماء والصفات جمع ما ورد في نصوص الكتاب والسنة دون حصر في 99. إنما حديث 99 في ترغيب في من يحصي من أسماء الله 99، وأن من أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة فقط، وليس أن أسماء 99. لم يقل النبي إن أسماء الله 99، إنما قال من أحصى من أسماء الله عز وجل، أحصى من أحصى. نعم نعم، المعنى من أحصى، إن الله إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. فانشط يا حامد، فانشط يا حامد واجمع 99 اسما صحيح تدخل في هذا الفض، وأنا أنشط واجمع 99 قد أختلف معك في اسم، قد في اسمين في ثلاثة وأربعة أزيد وهكذا، لما ثبت النص به وانت خفي عليك النص في هذا، ولا زال أهل العلم يجمعون ولا يحددون هذه 99، ويقولون بأن أسماء الله لا يجوز الزيادة على 99 اسما فيها. نعم، لما هذا قول قاله ابن حزم، قاله ابن حزم وليس من مقرري مذهب السنة والجماعة، بل هو في بابي في هذا الباب أقرب إلى الجهمية منهم إلى أهل السنة والجماعة. نعم،
فتبارك الرب.
ولهذا محمود الرضواني الذي أشغل الأمة بما يزعمه هذا منهج أسماء وصفات، وشغل الأمة أسماء وصفات أسماء وصفات أسماء وصفات، وحكم الناس هذا عنده خلف أسماء وصفات، هذا ما أدري إيه، هذا كذا، هو ممن وقع من الخلل في هذا الباب حينما حصر في 99 ولم يسبقه أحد من أهل العلم المعتبرين. وليقل لنا محمود الرضواني من الذي سبق في حصر الأسماء في 99، ثم إنه بعد زمان وحين أضاف إلى ذلك 99، وزعم أنها من السنة دلت عليها السنة في قول النبي 100 إلا واحدا، فأضاف جديدا لم يقل أهل السنة أبدا ولا أهل العلم أبدا، فلم يغاير أهل العلم بين 100 إلى واحدا وبين 99، وإنما الكل على أن هذا تأكيد 99 100 إلا واحد ليست عددا جديدا، فاخترع هذا الاختراع الآخر. هو نفسه حقيقة الرجل يصرح بهذا، يقول لعل هذا أول مرة، وهذا إعجاز جديد لعله أول مرة يظهر، وهو ما أظهره الحاسوب الذي بين وأخرج 99 اسم أخرى. طبعا الحاسوب كان عنده 99 من فترة، كان برضو الحاسوب، تاب الله على الحاسوب ورده عن زيغي وضلالي إلى السنة فأخرج 99 أخرى. لكن ما لك يا حاسوب تحصر 99 ما لك، مربوط أنت، غير النسخة يا رجل لعله يخرج أكثر من 99. هذا ويندوز كام يا عنده ويندوز كام هذا، ولا برنامج كم آخر برنامج، يمكن مع البرنامج الجديد يخرج أزيد وأكثر. إذا قلنا هذا الرضواني هرع إلى إيه، هات اسما لم يدل عليه دليل، هات اسم أنا خلفت فيه دليل، نقول ليس هذا موضع النزاع، نحن نقول هات هذا وأكثر، ضع القاعدة ما دل عليه الدليل، ولا تضع القاعدة الحصر في عدد معين. إنما الخلاف معك في هذا، إنما تقول الجماعة اللي بيقولوا طب هاتوا يا جماعة اسم لم يدل عليه دليل، هذا ليس هو المراد ولا موضع النزاع. إنما موضع النزاع التقعيد، من الذي قعد أن الأسماء محصورة في هذا العدد، من الذي قعد هذا، من الذي فسر الحديث بهذا التفسير، من هو، من هو؟ إذ لا أحد إلا محمود الرضواني لما فتح الله عليه في هذا العصر، وعن طريق هذا الحاسوب استخرج هذا الإعجاز في الحصر الذي عجزت عنه الأمة في القرون السابقة، كما قال فلان فإن هذا فوق الجهد البشري. لكن لما أن الله عز وجل منع الأمة بالحسوب وكذا خرج هذا وأصبح يقينا بعدما عجزت الأمة على هذا. ولهذا نقول: هل يا ترى يا رجل أتيت باسم لم يسبق إليه السلف؟ إن كان سبقك إليه السلف فالحمد لله، يبقى الحسوب ما أضاف شيئا. كان سبق السلف يبقى الحسوب ما أضاف شيئا. إذا ما سبقك السلف يعني ليس في الكتاب والسنة، لأنه ما حصر أحد كل نصوص الكتاب والسنة، لكن بمجموع السلف عرف الكتاب والسنة. وليس يوجد نص نبوي أو قرآني تجهله الأمة مجموعه ولا تغيب هدايته عن الأمة. يبقى قطعا يقينا أجزم أن كل نص أتى به رضوان عرفته الأمة، وعليه قالت بدلالته، وعليه يبقى ليس جديدا. وإلا لو جديد وكان هذا الحصر فوق طاقة البشر والآن تيسر، يعني معنى أنك جئت بما لم يأتي به السلف. وأما إذا قصدت الحصر يعني في موضع واحد فقد حصر السلف غير ما حصرت، فماذا تقول أنت؟ حتى هو نفسه يعتمد في بعض العد في العد على أحاديث تكلم فيها العلماء جهة الصحة والضعف، وهو اعتمد غالبا ما صححه الألباني. طيب لو ظهر ما صححه الألباني ضعيفا، طيب ماذا تقول أنت؟ وأكبر قاعدة تهدم العد في حصره أنه لا يعتمد الحديث الحسن في جمع الأسماء، والحديث الحسن في جمع الأسماء متفق عليه بين العلماء، لأن الحديث الحسن حديث مقبول. ويثبت الشرع بالحسن كما يثبت الشرع بالصحيح لأنه من أقسامه. وعليه يبقى الأحاديث الحسنة لا يؤخذ به. هو قال لك بقى: لا، احنا على فكرة يا هشام هنأخذ بها في الصفات لكن ما أخذش بها في الأسماء. طب ليه يا دكتور محمود؟ قال لك: لأن الأسماء دي لازم أن تكون قطعية يقينية، أنا عايز أتعبد بيقين، والحسن ده حديث من خف ضبطه، وإحنا قاعدين حديث بقى إيه؟ من كمل ضبط الضابط، إنما من خف دي يعني فيه شك. زي ما هو برضو كان بيعتمد في العد على انه الاسم لازم يكون مطلق كده، قال كده لازم، قال ديت المطلقة، لانه اي الاضافة تمنع الكمال، تحد من الكمال، تحد من الكمال، واحنا عايزين الاسم ده يكون مطلق. وبعدين رجع بعد ذلك يضع المضاف، ولما وضع برضو المضاف قال: بس ده برضو مش هندعو بها، احنا ندعو بالمطلق. حاجات ما يعرفش مخارجه من مداخله، وعايز تمشي ورا رضواني امشي بقى ايه كلمة كلمة. طب الحسن كيف ما ناخد به؟ من الذي قال من العلماء، من الذي قال من العلماء بأن الحديث الحسن لا نعتمد عليه في شرع ولا في عقيدة؟ من الذي قعد هذا؟ يعني معناه ان عندك جملة من الحديث الحسنة لم يرد بها، لم تجمعها، وبالتالي فإن اسما واحدا نستخرجه بحديث حسن كفيل أن يهدم لك العد الذي تعتقد وتجزم وتقطع أنه العد المقصود في تعرف الله عز وجل لعباده بهذه الأسماء الحسنى. ولم يقل ذلك أحد من الأوائل. فباب الأسماء والصفات باب سهل جدا، مضره على التوقيف خلاص، والنص إذا ثبت خلاص نقول به والحمد لله. يخرج 199 99 105 110 اجتهد العلماء في العد، وما قال أحد نقف عند 99. نعم. من لو يفتح التوراة والإنجيل ولا يأخذ بالحديث الحسن، من الأعاجيب. الله يسامحك يا عبد الله، الله يسامحك يا عبد الله صندبسط. هو عارف طبعا أنا بقوله الله يسامحك ليه. نفتح التوراة والإنجيل وناخذ منها، لكن حيث حسن لا. ولما نفتح التوراة والإنجيل نقسمها أقسام، منها ما وافق القرآن طابق، ومنها ما هو معناه حسن لكن ما طابق، ومنها نرجع نقسم التوراة والإنجيل، نقسم الإنجيل إلى كذا، إلى أقسام، نقسم الإنجيل إلى أقسام. طب ومنها اللي وافق هذا، ومنها اللي ايه اللي موافقك المعنى صحيح. طب المعنى ازاي هو اسم اصلا وانت منع الاشتقاق من المعاني ديت؟ انت جبتها ليه هنا تلتقي مع المعاني في الاسماء؟ يبقى ده مخالف للقاعده، يبقى انت بقى ترى ان الاشتقاق برضه معان، لا هي لا تعتبر. لا تعتبر. وبالتالي إذا لم تعتبر أنت خرجتها أسماء ليه أصلا؟ خرجتها أسماء ليه؟ قال لك مش عارف كم وخمسين دول موافقين تمام، ومش عارف كم وكذا سبعة وعشرين دول مش عارف إيه ودول. قال لا، طب أنت مانع أصلا المعاني خالص، أنت عايز الاسم مطلق كده الإسمية، طب أنت جبت معاني ليه؟ عشان كده بقولك اوعى تمشي ورا رضوان هتدوخ، وفي النهاية هو جحر ضب، جحر ضب. ولهذا على عجري وبجري وقلة علمي يمكن جرحت هذا الرجل يوم ما من زمان، لما كان مع عادل الشرباجي وقال لي عادل الشرباجي رايح القناة، قلت له اوعى تروح قناة الرضوان. قال لي، قلت له ده شيخ طريق، وفعلا احسبني وفقت هذا شيخ طريقة، هو حط طريقة ويمشي فيه وحكم إليه، شيخ طريقة، شيخ طريقة، فوضع طريقة ما عرف أهل السنة جماعة في هذا الباب وبرحته بقى. الله اسم لكن لا يدخل في العد، مين اللي قال الله لا يدخل في العد؟ طيب من هو؟ يعني إذن خلاصة المطلوب من رضواني، ارفع قواعدك للسلف بس احفظوها عشان ما تنسوهاش، يمكن تتلخبطوا في كثرة كلامي، هو كلمة واحدة بس، لما تقابل رضوان يوما ما قل له قواعدك ارفعها للسلف، وحينئذ على العين وعلى الرأس. لما نقول هذه الأسماء وصفات توقيفية السلف قالوا كده، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تبديل وتكييف السلف قالوا كده، ذاتية وفعلية السلف قالوا كده. لكن انت قلت بقى هذه الأشياء، من من السلف قال؟ يوم يقول لك هو هات لي بس دليل ان انا، لا، التقعيد، التقعيد اولا لابد ان يكون تقعيدا سلفيا، لابد ان يكون تقعيدا سلفيا، انما تميز انت براحتك ده عدد وده عدد وده بلاش وده نجيبه وده نحطه الحسن، لا، وقراءة القرآن بغير المصحف هذا لو قرأ صحابي بكذا يبقى لا، لكن الانجيل نجيب ونوصي بالطباعة الجيدة للانجيل، يوصي من ضمن وصايا الرضواني انه يهتم بطباعة الانجيل ويقام على طبيعة حتى يعني توفر للناظر فيه التعامل معه التعامل الصحيح. الله المستعان. نعم.
فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه الرحمة والإحسان، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وقوله صلى الله عليه وسلم،
وبهذا لا يكون عندنا إشكال في إثبات الصفات، نثبت معنى في التمثيل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا أيضا من كمال
طبعا كل كلام بقى الأشعار كناية عن كذا كناية عن كذا المراد به كذا المراد به كذا، إنما الإثبات الحقيقي للفرح والضحك والغضب والعجب وكل هذا لا يثبتون. نعم.
وهذا أيضا من كمال إحسانه وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا، وهذا من تنويع جوده المتتابع على عباده من كل وجه. والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها،
تخرج
عن نظائرها، وهذه الحالة المذكورة كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب، ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما يظن الظانون وتوهم المتوهمون. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله، أنزل الله عز وجل قوله
الأفضل لما لعن النبي، لما لعن، إنما الدعاء هذا جائز. نعم.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم.
صفوان بن أمية والحارث بن هشام و سهيل بن عمرو الثلاثة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله قولا ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله على الجميع، تاب الله على سهيل، وتاب الله على صفوان، وتاب الله على أبي سفيان، فصاروا من جنود الإسلام سبحان الله. فيبقى هذا الأمر يخرج عن الضرية، يخرج عن المتبادر، يخرج عن المعهود مثلا بالنسبة لنظرات لبادي الرأي. نعم.
فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم
أزلين قنطين،
أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وهذا العجب الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة الله، وهو من كماله تعالى، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب،
محل عجب،
وهذا محل عجب، كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، والدعاء لحصول الغيث والرجاء، والرجاء لله من الأسباب، ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة يعجب أن يكون الفضل لله وإحسانه موقع كبيرا وأثرا عجيبا، كما قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الآيات. والله تعالى قدر من ألطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الضرورة لا تدوم، فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله، ورجاء وتضرع كثير ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال.
الله أكبر. هذا اصبر، ما تقول دعوت فلم يستجب لي، الضر طال والهم أخذ زمانا، لا، متن والجأ إلى الله عز وجل وتضرع كثيرا، فإن لحظة الإجابة لم تأتي بعد، لإرادة الله بك الخير أن يدوم تضرعك، ولربما يكون طول التضرع أنفع لك من الإجابة حالا، لأنك تحصل من وراء ذلك من الأجور ومقام العبودية ما لا يكون لو فرج الله كربك في اليوم الثاني، بل قد يكون فتنة لك، تدعو اليوم ويستجاب لك اليوم، قد يكون هذا فتنة لك. نعم.
وفي لفظة قرب خيره، رويت في بعض الأحاديث بلفظة غيره، أي تغييره الشدة بالرخاء.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى
يلقى فيها ويتقول
يلقى إيش؟
نعم، ما أدري والله.
يلقى إيش؟
عندك يلقى فيها؟ يلقى فيها. ها؟ إيه ما أدري. نعم. لا أصلنا هذه فيها خط طيب، بس ما أدري هي. إيه هو المشهور يلقى فيها ويتقول. نعم. نعم.
وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها
فينزوي بعضها
إلى بعض، وتقول: قط متفق عليه. وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، تثبت لله حقا على الوجه اللائق بعظمته،
رجل إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى، إثبات القدم لله سبحانه وتعالى، يعني إثبات أنه يضع قدمه، وإلا نثبت قدمين كما أسلفنا. نعم. وهذه الصفة تجري
مجرى بقية الصفات، تثبت لله حقا على الوجه اللائق بعظمته، وذلك أن الله وعد النار ملأها كما قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم وكانت النار في غاية القعر والسعة حقق وعده.
مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم. نعم.
حقق وعده تعالى
ووضع في العذاب لابد من سبب. أما رحمة الله عز وجل في الجنة واسعة، ولهذا لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا فادخلهم الجنة، لكن لما بقي في النار فضل أنشأ خلقا فادخلهم النار، لا، إنما وضع الرب قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. نعم.
حقق وعده تعالى ووضع عليها قدمه فتراه.
هذا بقى خلاف من يقول لو أن الله عز وجل عذب المطيعين وأدخلهم النار ورحم أو نعم العاصين فهذا لو شاء لفعل ذلك، هذا طبعا مصادم من النصوص، لأن الله عز وجل ما قضى ذلك شرعا. الله عز وجل ما قضى يعذب المطيع ثم يثيب العاصي، يدخل المطيعين النار ويدخل العصاة الجنة، هذا أباه الله سبحانه وتعالى. إنما ينعم الله عز وجل المطيعين ويعذب الله سبحانه وتعالى العاصين إلا من شاء من العاصين أن يدخلهم سبحانه وتعالى الجنة إذا كانوا أصحاب معاصي لا أصحاب كفر، فإن من دخل النار كافرا فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين، لكن من العصاة وشاء الله عز وجل أن يعفو عنه، هذا لله سبحانه وتعالى، يكون هذا موضع خاص. لكن المطيع الذي ما أتى معصية يعذبه الله سبحانه وتعالى، هذا ما قضى الله بهذا سبحانه، وإنما وعد المطيعين بالجنة، ما وعد المطيعين بالعذاب أبدا. فإن قال قائل لكن قد يكون في الطاعة لكن تخلف بالرياء، هذا ما يسمى مطيع. المطيع الذي توافرت فيه الموافقة ما يعذبه الله عز وجل، ما يعذبه الله سبحانه وتعالى، وما قضى بذلك شرعا، فلا يفترض هذا. نعم.
فلما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم وكانت النار في غاية القعر والسعة حقق وعده تعالى ووضع عليها قدمه فتلاقى طرفاها ولم يبق فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وسعته، فينشئ الله لها خلقا آخر كما ثبت بذلك الحديث، فيقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. ففي هذا الحديث
فيقول كم يا رب، إذن هذا كلام الله لآدم وكلام آدم لله عز وجل، وهذا كلام بحرف وصوت. نعم.
ففي هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لآدم، وأنه نداء حقيقة بصوت، وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين.
الله أكبر، الله أكبر، لا يشكل على المؤمن أهل السنة والجماعة. نعم.
فإن النداء والقول من أنواع الكلام، وكلام الله صفة من صفاته، والصفة تتبع الموصوف، وفيها أن القول والنداء يكون في يوم القيامة، وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية.
يعني تعلق ذلك بالمشيئة، لأن هذا النداء والقول يكون يوم القيامة ما يكون الآن، فدل هذا على أن أحد الكلام وأفراد الكلام متعلق بالمشيئة. نعم.
وكم لهذه المسألة من البراهين من الكتاب والسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا أيضا إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة، وتكليمه لعباده نوعان،
وتكليمه لعباده نوعان،
نوع بلا واسطة كما في هذا الحديث، وتكليم لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان، وأما ما في الحديث فإنه تكليم محاسبة ويكون مع البر والفاجر. وأما قوله تعالى
ولا تكليم محاسبة يختلف عن تكليم المحبة والرضوان والإحسان كما يتكلم الله عز وجل مع أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. فتكليم لكل الخلائق لا يعني أن الله عز وجل أكرمهم بهذا، لا، إنما هذا تكليم محاسبة. نعم.
وأما قوله تعالى ولا يكلمهم الله، فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي يسر
المتكلم، فالله ما يكلم الكافر كلاما يسر، أما كلام محاسبة، أما مع المؤمنين فكلام يسرهم. نعم.
ونوع بواسطة، وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي في السماء، الله الذي في السماء، فأثبت أن الله عز وجل في السماء، يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو. نعم.
وقوله: والعرش،
لكن لا تكون السماء ظرفا، إنما العرب تطلق السماء على كل ما على، ولهذا في السماء لا يتنافى مع على العرش، لأن على العرش في العلو، وفي السماء العلو مطلق العلو، أو في السماء يعني على السماء، كما استدلوا على هذا بقول الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على. نعم.
وقوله: والعرش فوق الماء،
في الأرض، يعني على الأرض. نعم.
وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
كل هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى من السنة، علو الذات. نعم.
فهذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء حق على حقيقتها، وفي تكون بمعنى على.
نعم.
كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وقد وردت في مواضع كثيرة على هذا النحو. قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها،
لأن الصلب يكون على ما يكون فيه. نعم.
وقال طائفة من أهل العلم: إن معنى في السماء أي في جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه.
نعم.
وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات والحوادث والتدابير القدرية، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله. فتوسل إلى الله بذلك، ثم توسل إليه برحمته التي
هذا توسل من عارف بربه سبحانه وتعالى، ولهذا أثنى على الله بما جاء في شرع الله، ولا أجل من أن تثني على الله بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، وهذا أعظم ما يقدمه الإنسان بين يدي دعائه أنه يثني على الله. ولهذا كانت الفاتحة كذلك، فقبل الدعاء بإهدنا الصراط المستقيم كان الثناء على الله بالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا دعاء ثناء. ودعاء المسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا وافرا منها. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب، وهو الذنب العظيم والخطايا وما دونها، ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم الذين غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة.
الله،
فهذه الوسائل
غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. طيب، لكن منهم الفقير ولو، منهم المريض ولو، فهذه نعمة، فقر نعمة، من جهة ماذا؟ لعل الله لو بسط لك الرزق لبغيت، ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم، وهكذا. فالله عز وجل لو حكمة بالغة، فلعل هذا الأرحم بك. إنما النعم في الدنيا والدين الظاهرة والباطنة هي سلامة دين الإنسان، وبالتالي ينعكس هذا على قرة العين وانشراح الصدر، ولا أجل من هذه النعم، لا أجل. كل الأطباء في كل التخصصات يقول لك النفسية، النفسية والله لو جبنا لك أدوية كذا، لكن نفسيتك معنوياتك ليس بالقوية ما نفع العلاج والدواء، لا بد من النفسية أول. فالنفسية صارت العلاج الأول في جميع الأمراض. هذه النفسية لا تكون منشرحة راضية بالقضاء والقدر، راضية بما قسم الله، إلا إذا كانت نفسية مؤمنة مسلمة مستسلمة لله عز وجل. ومنين يجي المرض؟ هذا صدمة عصبية، ليه؟ خبر مفاجئ لكذا. لو أن هذا الخبر جاء قدر الله وما شاء فعل، خلاص ما في صدمة عصبية. حصل له ما أدري ذهول، حصل له سكتة قبيحة، ليه نادى مناد أنك في النار؟ ما نادى مناد أنك في النار، خسرت مالك يعوضك الله، ما كان لك مال فصار لك مال، متى ولدك؟ هذا قدر الله، حزني ما يرجع ولدي، وإنما لحظة الاحتساب، فاحتسب ولدك عند الله. إذن علامة المرض النفسي والتعب النفسي علامة. أما مسألة الحزن الطبيعي هذا وارد في البشر، هذا وارد إذن الحزن الطبيعي، لكن المرض بقى تحول إلى عقدة نفسية تحول إلى كذا، هذا لا يوجد عند المؤمن. إن وقع على منك هذا خلل عندك، ليه؟ لأن الطبيعي زاد عن حده فانقلب إلى مرض، فهذه آفة عندك أنت. أما الحزن الطبيعي كالفرح الطبيعي، أنت كإنسان تفرح وتحزن عادي، يحزن إنسان لا شك على الشيء ويفرح بشيء، لكن يتحول إلى مرض لتكون عقدة، اذهبوا به إلى مصحة، اذهبوا به إلى طبيب، ليه؟ عندك قدر الله وما شاء فعل، عندك انتظار الأجر على المصاب، لو احتسبت أعظم من المصاب، أعظم من ولدك احتساب ولدك، لأن ولدك مكتوب عليه الموت وحزنك لن يرجعه. فإن خسرت ولدك الآن فلا تخسر أجره، فإنه حاصل، اليوم يموت الابن غدا سيموت الأب، اليوم يصلي الابن على الأب غدا سيصلي الابن على الأب الذي كان ابنا، فما جعل الله لبشر الخلد. فالحياة لا تدوم. فعلامة إذن الضيق النفسي، ليه؟ لماذا الضيق النفسي؟ معزول من وظيفة، والله إن كنت عزلت بسبب تقصيرك مرتشي ولا شيء، تب إلى الله واستغفر، وهذه عقوبة من الله. إنما إذا كان لأنك على الحق، والرجل ما يرضى واحد يصلي، يقول أنا لا يعمل عندي مصلي سيذهب الظهر، مصلي سيذهب العصر، مصلي سيذهب المغرب العشاء، يبقى ساعتان لا يعمل فيهما المصلي، لا أنا أريد واحد لا يصلي أبدا، خلاص أترك هذا الرجل. فلو عزلك من وظيفة لا تأس على هذا، وسيعوضك الله خيرا من ذلك ولو بأقل ذلك راتبا. يبقى المؤمن لا يصل إلى عقدة نفسية أبدا. ولهذا أنا ما أعلم أحد من الصحابة إنما حصل له ذهول ولا عقدة نفسية لأنه أصيب بمصاب، ما كان هذا أبدا. إنما الصحابة رضوان الله عليهم ربطوا دنياهم بآخرتهم، ولهذا يضرب الواحد ويطعن الواحد فيسيل الدم فيقول فزت ورب الكعبة، خلاص فزت ورب الكعبة، وهل رائحة الجنة؟ من أين يأتي المرض النفسي؟ إنما يأتي المرض النفسي من تعلق بالدنيا ولهذا يأس عليها ويحزن. إنما أصل الحزن فإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يخشع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لإيه؟ لمحزونون، الحزن الطبيعي لمحزونون. يبقى الحزن ما في إشكال في حد الطبيعي، لكن العقدة النفسية المرض النفسي هذا لا. فلهذا أنا أذهب إلى الطبيب أخذا بالأسباب، أعلم أن رب الأسباب إن شاء شفى وإن شاء ما شفى، ولهذا أكون مشغولا لا بدوائي كما أنا مشغول بعبوديتي لربي، وجعلت دوائي جزءا من عبوديتي لربي، لأنه لا يجوز أن أدع دواء. إذ النبي يقول تداووا عباد الله، إلا إذا كان ما في نفع ولا شيء، هذا ممكن إنسان يعني يدع شيئا لشيء أكثر، لكن أتعبد بترك الدواء مطلقا ولو كان نافعا، هذا خلاف ما عليه النبي، لست بأكمل توكلا من رسول الله وقد تداوى وأمر بالتداوي، ولهذا أتعبد بالتداوي، أتعبد كما أتعبد بالطعام والشراب، كما أتعبد بالطعام والشراب. إيه الفرق بين التداوي والطعام والشراب؟ إن تركت التداوي تتوكلا، طب إيه رأيك تترك الأكل والشرب تتوكلا برضو؟ إيه رأيك؟ ولا أنت يعني عابد بترك التداوي، ولست عابدا بترك الطعام والشراب؟ ما القاعدة واحدة، تداوي طعام وشراب، علامة تترك هذا وتأخذ هذا، تنطع هذا، هذا تنطع. فالمسلم منشرح الصدر والانشراح قرة العين، ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، لجلدون عليها بالسيوف. أي سعادة يا أخوان؟ سعادة الأملاك والأطيان والعقارات والمليارات؟ أبدا، إنما سعادة القلب وانشراح الصدر. ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما إيه رحت. ليه؟ حسب شيخ الإسلام حسب الحسبة، إن سجني خلق، وإن نفي سياح، وإن قتلي شهاد. فماذا عسى أن يصعد بي؟ قتلوني أرجو شهاد، نفوني سياح، سجنوني خلوة بربي، أقرأ وأتعبد الله عز وجل بس. فماذا عسى أن يصنع عدي بي أكثر من هذا؟ ولهذا كانوا بيختبروا المعاني هذه. لما جاء المشركون إلى الصحابة لما صلبوه اختبروا في هذا المعنى، قالوا: تحب أن تكون في أهلك وكذا ومحمد مكانك؟ ها؟ قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله وأنا آمن في أهلي وولدي. ولا الشوك، حتى الشوك. من قال لكم أني جزع من هذا؟ طب لك شيء؟ إيه نعم لي شيء. ما هو؟ أصلي ركعتين. صلى ركعتين، ولولا خشية أن يظن أنه جزع لأطال فيهما، ودعا رب سبحانه وتعالى أن ليمكن هؤلاء من جسده، وكان وصلبوه، ولقي الله صابرا محتسبا كما فعل مصعب بن عمير رضي الله عنه. ذراع الآخر، الآخر العضدين، العضدان. لا، في مصعب بن عمير في أحد حتى قتلوا رضي الله عنه وهو صابر محتسب فيها، ولقي الله عز وجل على ذلك. نعم.
فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله ولا فيه تعلق بغير الله. فأفضل المنن منن المولى، لا سعي للمخلوق فيها، الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. وفي شهادة الرسول بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله دليل على أن من أعظم أوصاف الباري الاعتراف بعلوه على خلقه ومباينته لهم، وأنه على العرش استوى، وأن هذا أصل الإيمان، وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه.
والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يبقى جمع بين العلو والعلم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض. أي أن استواءه وعلو على عرشه لا يمنع علمه بأحوال خلقه. نعم.
وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله: اللهم رب السماوات 7 والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم
ولا غائبا، أصم ولا غائبا،
أصم ولا غائبا.
نعم.
إنما الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذان الحديثان دل على أن أفضل الإيمان مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتعلم أن الله معك، لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله يراك ويشاهدك ويعلم سرك وجهرك، وأن تلزم الأدب مع الله خصوصا، وأن تلزم الأدب مع الله خصوصا إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وبين ربه، فتخضع وتخشع وتعلم أنك واقف بين يدي الله، فتقلل الحركات ولا تسيء الأدب معه بالبصاق أمامك أو عن يمينك. فهذه المعية ما أنفع للعبد استحضارها في كل أحواله، لا سيما في عباداته، فإنها أعظم عون على المراقبة التي هي أعلى مراتب الإيمان، فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر،
فإن الله قبل وجهي لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يحيط بشيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستو وهو قبل وجه المصلي، مثل ما تصلي أنت والليل مثل أعلى، مثل ما تصلي أنت أو أنت واقف على الأرض والشمس قبلك والقمر قبلك، ومع ذلك هي في السماء، هي في السماء. فقبل الوجه لا يعني أن الله عز وجل قبل وجهه، يعني أنه في المكان الذي فيه بذاته، وأنه سبحانه وتعالى يحيط بشيء من مخلوقاته. نعم.
وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر،
مثل قول الله فثم وجه الله. نعم. ولكن عن يسار تحت قدمي، وهل هذا يكون في الصلاة فقط؟ في الصلاة لا تبصق قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك أو تحت قدمي، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. لكن إذا كان خارج الصلاة هل كذلك الحكم أو أن الأمر يختلف؟ فلو كنت خارج الصلاة أو في الشارع بصقت قبل وجهك أو عن يمينك؟ الذي يظهر هو عموم هذا، الذي يظهر هو عموم هذا، أنه يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم. وطبعا الذي يبصق عن يساره أو عن تحت قدمه ما لم يؤذي أحدا أو يلوث المسجد، ولهذا إذا كان سيلوث، إذا كان مسجد بفروش أو عن يساره أحد، فليجعل ذلك في طرف ثوبه، فليجعل ذلك في طرف ثوبه. أما إذا كان المسجد من حصباء أو شيء ويدفنه فلا حرج ولا بأس في هذا. نعم.
حديث في العلة شخص.
نعم.
حديث في العلة إذا قام الصلاة
ما يمنع غيره، التنصيص على مفردة، يعني إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة. نعم. لأنه ورد بروايات، في روايات عديدة في هذا. نعم.
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة وأنهم يرون ربهم ويتمتعون.
تواترت النصوص، يبقى هذا تواتر، النصوص تواترت في رؤية الرب سبحانه وتعالى. فلهذا الذي ينكره ينكر المتواتر المجمع عليه عند الأمة، وليس بلازم أن يكون متواترا. الأمة لو أجمعت على أحد خلاص يكفي. نعم، ليس بلازم التواتر، لكن يعني أهل السنة يقولون تواترت الأحاديث ومع ذلك تنكرونها، فيكون الإنكار أغلظ. لكن ليس باللازم في العمل أن يكون الحديث متواترا، متواتر أحد، لا كما يقول أهل البدع الأحد لا يؤخذ بها في العقائد. من الذي قال هذا؟ من الذي فرق بين الأحد والمتواتر؟ هم يا أخواني قعدوا قواعد، كما قلنا لكم المصاب الأعظم هو هذا، أن أهل البدع يقاعدون ثم يحاكمون، يقاعدون ثم يحاكمون. لكن أهل السنة والجماعة يأخذون قواعدهم من النصوص، ولهذا لا يحاكمك السلفي إلا إلى القواعد، إلا إلى القواعد السلفي، ما يحاكمك إلى قوله هو ولا إلى قاعدته هو، يحاكمك إلى الإيه؟ إلى القواعد. زي واحد مثلا ممكن يقول لك لا أنت عمل تبدعني، أنا ما بدعش فلان، يعني ما إذا لم أبدع من تبدعه يبقى خلاص أنا مبتدع. هذه كلمة يقولها الكثير، صحيح أنا بدعت فلانا، فإذا لم تبدعه أنت أقول أنت مبتدع فأحاكمك لحكمي. ننظر يا إخوان، والله لو كان تبديعي بالدليل فلا تشوش على الناس بمثل هذا وتبكي بكاء الصغار وتضع قاعدة، يعني هو إذا ما بدعناش اللي بتبدعه يبقى خلاص، يعني يبدع يبقى خلاص يا عم اللي ما بيبدعش فلان يبقى لا. لو حكمك الشيخ إلى قوله المجرد عن الدليل فلا تلزم به، لكن إذا كانت محاكمتك للدليل خلاص. ولهذا يقال يعرض عليك الأدلة التي بها حصل التبديع، وأنت بقى ماذا تقول فيها؟ يبقى هنا العرض عليك ليس لحكم الشخص، العرض عليك الأدلة، هذه أدلة وتوفرت شروط واندفت الموانع، ماذا أنت قائل فيها؟ ماذا أنت قائل فيها؟ فيبقى هنا المحاكمة ليست للحكم، إنما المحاكمة لدليل الحاكم لذلك، دليل الحاكم هذا وعليه. فإن رددت الأدلة فالمحكمة لك للنصوص وليست لحكم فلان، وليست لحكم فلان. وإلا هل يصح أن تقول يعني السلف بدعوا الجعد لازم أبدع، من لم يبدع الجعد يبقى مبتدع؟ من لم يبدع الجعد يبقى مبتدع. عرفت من الجعد وعرفت أن السلف بدعوا وعرفت بدعوه لماذا؟ نعم، إذا لم تبدع فأنت مبتدع، فأنت مبتدع، لأن العلماء حكموا بهذا وحكموا بذلك للأدلة. طب هل يلزم عالم؟ لا، ما يلزم عالم، يلزم دليل، ما يلزم عالم، ما يلزم. أنا لو طويلب أبدع جاري هذا لأنه مبتدع وتوافرت الشروط واندفت الموانع وحصل المراد، ما يلزم أن يبدعه الفوزان ولا يلزم أن يبدعه ربيع بن هازم. يبقى المرجع هنا للدليل وليس لقول الشخص، وإلا الشخص إذا خالف الدليل في التبديع ولو كان عالما لا يتبع، لو كان عالما خالف الدليل لا يتبع. فيكون العبرة في الأحكام على الناس والطوائف والجماعات يكون للأدلة، فعلام نقلت المسألة من الأدلة للأشخاص وقلت يعني إذا لم أبدع من تبدعونه أكون مبتدعا، إذا كانوا هم يبدعونه من محض آرائهم فلا، إنما إذا كانوا يبدعون بالدليل فنعم. فمن ظهرت له الحجة وجب لزوم المحج، وجب أن يلتزم المحج هذه، كالأحكام الفقهية إذا ظهر لك إن هذا حكم الله حكم رسول، إذا ظهر لك الوجوب، إذا ظهر لك التحريم لازمك هذا. وكذلك العلماء وطلبة العلم الذين يقولون بالدليل تلزمك أحكامهم، ولهذا احنا بناخذ أحكام ابن المديني، أحكام أحمد، أحكام البخاري، أحكام هؤلاء العلماء، إذا لم يختلفوا نأخذ أحكام العلماء في هذا لأن مبناها على الدليل، ويلزمنا ما لزم ما قاله العلماء هنا والحمد لله. نعم. العالم طلب حكمه وليس العالم طلب، ليس العالم هو الشرع، تتوقف حتى ينطق العالم. افهم يا شعبان، انا هشام بدلي تبديع لرسلان، انا اقول مبتدع من اوجه. طيب انا رفعت الامر الشيخ ربيع، يبحث الامر الشيخ يناصحه يروح كما هو قال. طيب الشيخ ربيع أطلع في عمره مات ولم يبدع رسلان، الشيخ ربيع سيبدعه بعد سنة، الشيخ ربيع يبدعه بكرة، الشيخ ربيع يبدعه بعد كذا، أنا أتدين بماذا؟ أتدين بما ظهر لي من دليل، ليس الشيخ ربيع شرعا، إنما يطلب منه حكم الشرع، إن أعطاه فالحمد لله. إذا ما أعطاه فالدليل قائم. انتبه، ليس العالم شرعا، إنما يطلب من العالم أن يحكم بالشرع. طيب مات ولم يحكم، أنا أتعبد الله بماذا؟ بما دل عليه الدليل، ولا يجوز أن أؤخر التعبد بهذا لي أن يحكم حاكم، أن يحكم عالم. من الذي قال هذا؟ هل كان السلف قبل تبديع ينظر من بدع الأول، ولا يبدع أو يحذر أو يجرح أو يعدل أيضا في المقابل بما ظهر له من الدليل؟ إن ظهر بعد ذلك أن دليلي ليس صالحا فأنا معذور، لأنني لم أبني على هوى. أنا رجل جبت بدعه، اثنين حكمت عليه من قواعدي هو، ثلاثة جبت كلام العلماء مدعم بالأدلة، جبت الأدلة مدعمة بكلام العلماء، يبقى أنا مشيت ثلاث خطوات. الخطوة الأولى المخالف، الخطوة الثانية حكمه هو على المخالف، الخطوة الثالثة الأدلة وكلام العلماء، الرابعة بلغه البيان. هو نفسه بيقول لك أنا عندي المخالفات دي من 2008، وزي ما أنتم تسمعون لما نقلت لكم طرف من إيه؟ من مجنون ليل مثلا، كذلك الأنبياء الصحابة إلى غير ذلك. طيب هل أنا طالما رفعت أنا للشيخ الشيخ مثلا ربيع، الشيخ فلان، الشيخ علان، الشيخ محي الدين، الشيخ، هل أنا لا ينبغي أن أتكلم حتى يأتي هذا؟ لا، لأنني أتعبد الله بالدليل. وإذا لو أنت ألزمتني بهذا ألزم أيضا شيخ ربيع أن يتكلم حتى يوفقه عبيد الجبري ولا يوفقه الفوزان. فإن قلت لكن هذا عالم، نقول عالم يعني إيه؟ عالم يعني بصير بالأدلة، عارف بالأدلة، يعني لن يبدع إلا بدليل. إذن قلنا عاد الأمر إلى الدليل، ولو عرف الدليل الصغير خلاص. فالعمدة هنا هي الدليل. طيب ولو أنك التزمت هذا في رسلان، لأنه صعب رسلان أو حسان، طب هل تلتزم في السيد اللي جوار المسجد الصوف القبوري؟ أنا ببدع، هل سيتوقف قبولك لتبديع له حتى أرفع إلى العلماء؟ ولا رأيك الرجل بجوار هذا صوفي قبوري بحربنا، كل مدد يا حسين ومدد يا بدوي وكذا، ويرى هذا، ايه رأيك؟ خلي بالك اذا قعدت قاعدة، القاعدة ستضطرد. وعلي لو ارجعت الامر الى الدليل استرحت، لو ارجعت الامر الى واحد، الى كلمة عالم، يبقى طالب علم مش هيأخذ به. طب والعالم ده بنختلف فيه، بمعنى يعني في نظر ان هذا طالب علم قوي، في نظر اخر العلامة، احنا تفاوت الامر. ومن قال لك بأن الدليل إذا صدر من صغير، من صغير لا يقبل حتى يشهد به الكبير، لكن من الصغير ومن الكبير يقبل الدليل. ولهذا إذا نطق الصغير بالدليل ولم ينطق به الكبير قدم قول الصغير على الكبير. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، قال أبو بكر عمر، لست بفاعل يا أمير المؤمنين. لما؟ لأنه لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما، اللي معه الدليل نمشي وراه، محمد بن مسلمة نمشي وراه، علم من الدليل ما لم يعلم الصديق رضي الله عنه، نمشي وراه، علم بهذا. يبقى إذن المرجع إلى دليل. طيب لو أن شخصا حكم بما مقتضى الدليل لا بالهوى وظهر خطأ حكمه، فهو مأجور الأجر الواحد طالما أنه لم يتعدى ولم يتجاوز، لكن لا تعطل الحكم حتى ينطق عالم، لأن الحكم مبناه على الدليل ليس على قول العالم. لكن لو أصدر بقى العالم حكما وأنت كنت قد أصدرت حكما، فأنت قلت يا شيخ ربيع هذا مبتدع، وخذ راجع وقال لا يظهر لي أنه مبتدع، نقول لما وكيف. يقول أن الرجل جاهل، عالم، لأنه لابد أن ينصح، نصح. يقول لم أقصد، فليعتبر؟ لا. يقول عند مؤلفات كثيرة فكذا هل يعتبر؟ لا. إذن ما الحكم؟ إذن لو نطق العالم ليس يعني إلغاء حكم طالب العلم، يلغي حكم طالب العلم قائم على الدليل، دليل أقوى منه، دليل يناقضه ولا يلغيه قول عالم. وعندكم الكتب رجعوها، الأحكام الشرعية عموما كلها، أشخاص أفراد أي شيء، هل في هذا، هل في هذا تقديم قول العالم إذا خالف الدليل؟ هل التقديم للكبير أو للدليل؟ ستجدون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الصغير على الكبير وإعلام الصغير الكبير بالدليل، وأن المرجع في كل هذا إنما هو الدليل، لأن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير في بعض المسائل، وإن كان قد تربى على يد الكبير، ولا يعني أنه نطق بالحكم الشرعي الموافق للدليل أنه بهذا يصبح أعلم من الكبير، لا، بل هو حسن من حسنات الكبير، على يد الكبير تربى، لكن بالقاعدة نطق. فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، مثل المسلم مثل الشجرات يسقط ورقها، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، عرف أنها النخلة. ووقع الناس في شجر البوادي يعني أخطأوا، فأخطأ الناس وأصاب ابن عمر وهو الصغير. نأخذ كلامه ولا نقول لابد أن يكون الناطق في هذه المسألة هو الصديق أو الفاروق؟ لا الصديق ولا الفاروق، الفاروق جالس أصلا أبوه، ولهذا قال ألا قلت هذا لرسول الله لما حكى له ابن عمر؟ لئن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. فنظرت فإذا صرخهم، وفي رواية فنظرت فإذا أبو بكر وعمر. ولهذا نجمع بين عدم التطاول على الكبار، فالكبار أئمتنا وأنت حسنة، ولكن لا يدفعك احترام الكبار إلى الأدلة التي صاروا بها أصلا كبارا، فلا تجعل العالم أكبر من الدليل، وقد يخفى عليه ولا يخفى عليك، قد يخفى على الشيخ ما لا يخفى على الطالب، في مسألة، في مسألتين، في عشرة، في عشرين، في ثلاثين. أنا أخبر بسعد الدين هلالي من الفوزان، ما سمع الفوزان أصلا ولا عرفه مثلا، يبقى إذن لا تعطل حكم حتى تقول ينطق عالم، إنما لا تتكلم إذا لم يكن معك الدليل، إذا لم يكن معك دليل، لكن إن كان معك دليل انطق به ولا ترى. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حكموا الأحكام ولم ينتظروا أن يفعلوا الأمر إلى بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى طلحة، إلى كذا، ولكن من ظهر له كذا. ابن عمر لما بلغه القدرية أعطى الحكم على طول، ابن عمر أعطى الحكم على طول، ابن عمر يوم فتنة يزيد ما انتظرش يرجع للصحابة، حكم على طول بمقتضى النصوص اللي عنده، بمقتضى النصوص حكم، ابن عباس حكم بمقتضى النصوص، لو ظهر الخطأ ابن عباس لا زال يفتي بأن ربا الفضل هو بأن ربا نسيئة والربا، وأن ربا الفضل ليس بربا، حتى أخباره أخوه أظن أبا سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهى عن ذلك، فقال ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك، خلاص رجع إلى هذا. ابن مسعود أتى عنده وبعدين لما رجع الصحابة رجع عن هذا الحكم، ما أحد قال أرجع إلى الصديق والفاروق، ولكن كل قال أرجع إلى الدليل. فمن نطق بالدليل ولم يكن صاحب هوى فإن وافق حكمه الصواب فله أجران، وإن أخطأ الصواب فله أجر واحد. إنما صاحب هوى اللي يلوى عن نقل النصوص ليك مزاج، عشان يعني هو رسول رد عليك لازم أن تبدعه، تم فلان الثاني رد ما ردش، لا لا لا، تكون الأحكام مبنية على هوى، إنما تكون الأحكام مبنية على الأدلة. أنا أطلت في هذه المسألة لأن البعض يختلط عليه مسألة حكم العلماء وانتظار حكم العلماء، وما لم يحكم العلماء خلاص. لا، مات العالم طيب ماذا تصنع؟ ماتت الشريعة، مات العالم ماذا تصنع؟ الدليل باقي، خلاص قل بمقتضى الدليل، قل بمقتضى الدليل. ومن حكم على نفسه وجعلت حكمه عن نفسه قائما فقد أنصفته، فقد أنصفته. يبقى إذن لا يلزم أن يحكم العالم، ولا يلزم قبول قول العالم بإطلاق، إنما إذا وافق الدليل. ولهذا قالوا يكون الجرح مفسرا صادرا من عالم. طب ليه مفسر؟ هل مطلق التفسير يقتضي القبول؟ لا، مفسرا لينظر هل وافق التجريح عند العلماء، يعني بهذا يجرح، راه يعلو برذونا أو كذا، قال ما أكتب عنه. تبود عند العلماء معتبر؟ لا، مش عند العلماء معتبر. عندك أنت تحري، خلاص هذا مسلك خاص لك مثلا يعني. يبقى ينظر ليه مفسر؟ لكي ينظر الناس إلى هذا التفسير، أهو فسره بمقبول ولا أحمد محمد بن حذولي طعن في البخاري مفسر، والأمة ما قبلت هذا في البخاري. ليه؟ لأنه التفسير لا يطعن فيه في البخاري رحمة الله عليه. نعم. فيها تفصيل. نعم.
وقد تواترت النصوص في رؤية أهل في رؤية الله لأهل الجنة، وأنهم يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته، وهي تدل على أمرين: على علوه على خلقه، لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم، وعلى أن أعظم النعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم. وحثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خصوصا، فيه إشارة على أن من حافظ عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل نعيم. وهذا يدل على تأكدهما، كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الحديث متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني
عن ربه.
تتم لما سبق كما قلنا يا إخواني بالنسبة لحكم العالم. فحكم العالم إذا كان جرحه جرحا مفسرا فإنه يقبل. هذا القبول لا يلزم أن أكون عارفا دليل العالم، طالما أنه جرح جرحا مفسرا. إذا كان أنا عندي إذا كان جرح بجرح مفسر ليس معروفا عند العلماء أنه جارح، فيقال هذا لا يقبل. وإذا رد عليه العلماء فإنه لا يقبل، وإنما إذا حكم العالم بالحكم وكان جرحه مفسرا لزمني هذا الحكم، طالما أنه صدر من عالم به وكان فسر، ولا يلزم أن أطلع على دليل الإيه العالم. لكن إن ذكر العالم شيئا خلاف الدليل كان التحكم لي الدليل. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.